بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه التعليقات المباركة للشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، والمسمى بالسبيكة الذهبية على متن الرحبية للرحبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصور،
بعدما سبق عن معرفة القواعد والأصول في هذا العلم الشريف المبارك، ومن يرث ومن لا يورث في باب الحجب، وبعض المسائل التي وقع فيها النزاع كميراث الجد الأخوة مع الجد والمشركة والأكدرية، انتقل إلى ما يتعلق بالحساب، حساب المسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن ترد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول من في المسائل، ولا تكن عن حفظها بزاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انسلام. قال: حساب الفرائض يشتمل على تأصيل وتصحيح ومسائل وصور والأصول.
نعم، يشتمل على تأصيل، أي أنك تخرج أصل المسألة. والحساب هو الذي تتوصل به إلى إعطاء نصيب كل وارث من الورثة من غير انكسار ولا ظلم ولا شطط، فتصل إلى مسألة حسابية. قد عرفت أن الزوجة لها مثلا الثمن، وأن إذا كان هناك فرع وارث ولها الربع إذا لم يكن فرع وارث، والزوج له النصف إذا لم يكن فرع وارث، وله الربع إذا كان هناك فرع وارث. عرفت أن الجد يأخذ السدس، عرفت أن البنت عند الفرضة تأخذ النصف، عرفت كل هذه الأصول التي مرت معنا في من يرثون الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين، هذه الستة أمور. عرفنا من يرث ومن لا يرث، ومن لا يرث كيف نحسب المسألة حسابا دقيقا بحيث يصل حق كل واحد إليه من غير انكسار. وإلا لو أنك أردت أن تعطي كل واحد نصيب على حسب ما سبق بأي عملية حسابية صح ذلك، لكن العلماء وضعوا لذلك عملية. ولهذا أهم مسألة عندنا في التركات من يرث ومن لا يرث، هذه أهم شيء عندنا. مات رجل عن زوجة وعن أولاد ذكور وإناث وعن أعمام، فمن يرث ومن لا يرث؟ هذه أهم مسألة عندنا، أهم مسألة عندنا. مات عن زوجة، هذه الزوجة لا يمكن حجبها أبدا، لكن يعني حجبها حجب حرمان، لكن يحصل لها حجب نقصان، أي انتقال فرضها من الربع إلى الثمن، أو تأخذ الربع على حسب. إن كان هناك فرع وارث أخذت الثمن، ولم يكن هناك فرع وارث أخذت الربع، فيتنتقل بين الربع وبين الثمن، لكن أن تحجب حجبا كاملا هذا لا يكون. كذلك ما يتعلق بالأصول كالأب والجد وكذا، هذا لا يمكن حرمانه قط. كذلك ما يتعلق بالفروع كالأبناء لا يمكن حرمانهم قط، لكن تختلف الأنصبة في المسألة، أصحاب الفروض يختلفون من إلى، وأما العصبات فإنهم يأخذون ما بقي. فمعرفة من يرث ومن لا يرث هذه هي أهم مسألة في باب التركات وفي باب المواريث. فعندنا مثلا زوجة، وعندنا أولاد ذكور وإناث، وعندنا أعمال، حينئذ تأخذ الزوجة كم؟ الثمن لوجود الفرع الوارث، والأولاد ذكورا وإناثا يأخذون ماذا؟ يأخذون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، والأعمام محجوبون لا يأخذون شيئا لأنهم يرثون عصبة، والفروض ما أبقت شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكري. طيب لو عكسنا أو عدلنا المسألة فقلنا الأولاد بدلا من يكون ذكورا وإناثا قلنا إناث، فمات عن زوجة ومات عن أربع بنات ومات عن أعمام، فلا بد أن نعرف من يرث ومن لا يرث. فالزوجة ترث السمن أيضا لوجود فرع الوارث، لا فرق بين الذكر وبين الأنثى. والبنات يأخذن ما بقي، لا لهن الثلثان، هن جمع فيأخذن الثلثين. طيب هل يبقى شيء بناء المسألة؟ يبقى شيء فيكون لمن؟ للعصبة، لو لرجل ذكر فالأعمام حينئذ يرثون. إذن الأعمام لم يرثوا في المسألة التي فيها ذكور وإناث، لأن الذكر ما يرث مع العم قط أبدا. طيب والأعمام ورثوا مع البنات، فتعرف من يرث ومن لا يرث. هذه مسألة مهمة جدا. مسألة الحساب تدخل في ماذا؟ في أننا نريد أن نعرف مثلا ماذا بقي للأعمام، الأعمام سيرثون ماذا، يرثون كم، فننظر هذا ثمن وعندنا ثلثان، يبقى ننظر إلى أصل المسألة وهو الوصول إلى عدد نخرج به سهم المسألة من غير كسر. فعندنا ثمن وعندنا ثلثان، الثمانية مع الثلاثة تكون المسألة من كم؟ من 24. الزوجة لها كم من 24؟ لها ثمن، يعني لها ثلاثة. والبنات الثلثان، يعني 24 على 3 فالثمانية في 2 ب16، يبقى عندي 3 وعندي 16، 3 و16 يساوي 19. دي المسألة اللي احنا بنقولها اللي هي الحساب. 19 ماذا بقي من 24؟ بقي 5، يبقى الأعمام لهم الايه؟ الخمسة. ده مسألة الحساب، مسألة الحساب. عاوز تعطي انت بقى الزوجة الثمن والبنات التلتين، واللي باقي بتعطيه للأعمام من غير معرفة بهذا، خلاص المهم انت معك التركة توزعها كالآتي. يبقى معرفة من يرث ومن لا يرث هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا تجد المسائل المشكلة في الميراث هي المسائل اللي تتعلق بالحجب. فعندك مثلا مسألة الجد مع الإخوة، ايه الإشكالية؟ يرثون او لا يرثون؟ هذه هي الإشكالية، هل الإخوة يرثون ولا ما يرثون؟ ويرثون الذين يقولون يرثون، يرثون كيف ويرثون كم؟ او المسألة الأكدرية او المسألة المشركة، هذه المسائل متعلقة بمسألة الحجب، من يرث ومن لا يرث. انما مسائل الحساب، مسألة الحساب هي اصعب مسألة من جهة ذهن الطالب، بالنسبة للطالب من جهة الحساب والتقسيم والوصول الى عدد ما يحصل فيه انكسار او كذا، لكن من جهة عملية وواقع عملي مسألة سهلة، طالما عرفنا من يرث ومن لا يرث، حتى لا نحجب وارثا وحتى لا نورث محجوبا. هذه اهم مسألة، اخطر مسألة. مسألة بقى التقسيم والتفصيل الناس يعرفون، خلاص بقى لحسبة مثلا او عن بمسألة يعني بحسب العرف او يعني الحساب الموجود، انت لك الثمن وانتوا لكم الثلثان، عندنا مثلا 6 افدنة انت او 8 افدنة، انت لك الثمن 8 افدنة فدان، وانتم بنات لكم التلتين، تلتين التمانية كام، وبعدين الباقي يبقى كام، يلا ياخدوا الاعمام. هذا اللي بيحصل عند الناس. اما من جهة رد الامور الى قواعدها فهذه نتعرف عليها يعني بطريقة العلماء، نتعرف عليه. يبقى مسألة الحساب ومن بعده هو في الحقيقة انتقال من طريقة العوام الى طريقة العلماء، طريقة العوام وطريقة العلماء في النهاية تصل بك الى طريقة ماذا؟ العوام. المهم ان كل واحد يأخذ على حسب فرضه الذي فرضه الله عز وجل، والعصبة بتأخذ الايه؟ الباقي. يا من لك الثمن بتأخذ ثمن المال، ثمن الارض، ثمن كذا. يا من لك النصف تأخذين النصف للتركة، وهكذا. فعندنا تأصيل وهو الوصول الى اصل المسألة، هذا اول شيء في العملية الحسابية يا اخواني، اننا نصل الى ماذا؟ الى اصل المسألة، اصل المسألة اللي بناء عليه سنوزع على السهام. عندنا الاصل هذا كما قلنا، اما النصف اللي هو من 2، اما الثلث اللي هو من 3، اما الثلثين كذلك، اما الربع المسألة من 4، اذا لم يكن فرض وارث الا هذا، متى عن زوجة وذكور واناث. يبقى المسألة من فرض مين؟ الزوجة، لان الذكور والاناث هيرثون عصبة، هيرثون عصبة. يبقى المسألة من 8 زوجة واولاد ذكور واناث. يبقى المسألة من كام؟ من 8. مسألة من فرض الزوجة. طب اذا كان عندنا اكثر من فرض، يعني مات عن زوجة وبنت واعمام، يبقى عندنا 8 وعندنا 3. 8 مخرج الزوجة اللي هو الثمن، وثلاثة مخرج واثنين، يبقى عندنا 2. احنا ولا بنت ولا بنات؟ بنت. يبقى مخرج ايه؟ الاثنين اللي هي نصف عند البنت. يبقى عندي 8 وعندي ايه؟ 2. اذا المسألة تكون من كام؟ من 8. مسألة تكون من 8. الزوجة هيبقى لها 1 من 8، والبنت لها 4 من 8، يبقى 1 و4 كام؟ 5. يبقى الباقي كده. يبقى احنا اطلع الاصل الاول اللي بناء عليها يتم التقسيم. يبقى الزوجة تاخد 1، البنت تاخد 4، الباقي يكون للاعمام اللي هم العصبات. ده اسمه اصل المسألة، كيف اخرج عددا وزع منه هذه السهام بلا انكسار. هذا بالنسبة للتأصيل، اسمه التأصيل، اصل المسألة، وصول الى اصل المسألة. طيب والتصحيح، تصحيح المسألة، وصول برضو الى اقل عدد نوزعه على الورثة من غير انكسار. اذا حصل انكسار، حصل عند انكسار في المسألة، مثلا وليكن مات مثلا زوجة وعشرة اعمام، مثلا زوج وعشرة اعمام، يبقى الزوجة لها كم؟ الزوجة لها الربع لعدم وجود فرعي الوارث، والاعمام بيرثون ماذا؟ عصب. يبقى اذا المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 4. الزوجة لها 1 من 4. طب والباقي كم؟ 3. عندنا كم عم؟ 10 اعمام. نعت الثلاثة العشرة، حصل فيه انكسار. كل هذا الانكسار، وده من اصعب المسائل في الفوارث، علشان نعطي واحد نصيبه ايه؟ نصيبه سليم. طبعا زي ما قلنا قسمة العوام ما تفرقش بقى 7532 جنيه او 730 جنيه ونص، هذه مش مشكلة تطلع سهلة. لكن لما تيجي تترجمها الى مسألة، المسألة عند على طريقة العلماء، اتجد بقى ايه؟ تصحيح. تصحيح، نصحح، عايزين السبعة ديت مع العشر اعمام مع التلاتة ما ينفعوش، يبقى نصحح الايه؟ المسألة. عندنا هنا بقى بننظر الى النسب الاربع على ما سيأتي. يبقى اذا حصل انكسار في المسألة نصحح المسألة بحيث يأخذ كل وارث نصيبه بلا انكسار. بلا انكسار يعني ايه؟ بلا انكسار يعني يأخذ نصيبه سليما صحيحا. يبقى عندنا مسألة التأصيل اللي بنخرج من خلالها اصلا مسألة، وعندنا مسألة التصحيح اللي بنخرج من خلالها الانصبة من غير انكسار. تمام. نعم. قال والاصول
يعني ان الذكور لا يرث مع الاعمام قط،
يعني الذكور ايه؟
لا يرث مع الاعمام قط.
الاعمام لا يرثون مع الذكور قط.
ذكرت ان الذكور لا يرث،
لا يعني الاعمام لا يرثون مع الذكور قط.
قال رحمه الله تعالى والاصول 7، 3 قد تعول و4 لا تعول. والعول
عندنا كما قلنا الاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، هذه أصول، واثناشر واربعة وعشرين. عندنا هناك ثلاثة قد تعول، ثلاثة قد تعول، وهي الستة والاثناشر والأربعة وعشرين. هذه مسألة تعول، والأربعة الأخرى لا تعول، يعني ما يكون فيها عول ابدا. مسألة فيها 8 يبقى ما فيش فيها عول، مسألة فيها 3 يبقى ما فيش عول، مسألة فيها 4 يبقى ما فيش فيها عول، وهكذا. المسائل اللي فيها عول وهي زيادة، المسائل اللي فيها عول هي الستة والاثناشر والاربعة وعشرين. الستة بتعول بالترتيب الى 10، يبقى 6 7 8 9 10. قد تعول الستة الى 7، تعول الى 8، تعول الى 9، تعول الى 10. وال12 تعول الى 13 وخمستاشر وسبعتاشر، يبقى تعول وترا الى سبعتاشر، اتناشر تلاتاشر خمستاشر سبعتاشر، والاربعه والعشرون تعول الى سبع وعشرين فقط. يبقى هذه الاصول التي تعول. يبقى عندنا كم اصلا يعول اللي هما ثلاثة، ها الستة والاتناشر والاربعة وعشرين، وباقي الاصول لا يعول. يبقى تعرف ان اي مسألة هيجي لك لو انت بتحسب خرج فيها عول غير ثلاثة يبقى حسابك غلط، حسابك خطأ. لكن المسألة التي فيها الستة والاتناشر والاربعة وعشرين يلي تعول، وتعول على هذا النحو، ستة تعول بالترتيب الى عشر، سبعة تمانية تسعة عشر، اتناشر تعول بالوتري الى سبعتاشر، خمستاشر يبقى اتناشر، اتناشر خمستاشر سبعتاشر، اربعة وعشرين بتعول الى كم؟ الى سبعة وعشرين. ومعنى تعول اللي هو بقى الزيادة اللي بتحصل بعد العولة هذه والتي يترتب عليها نقص في الانصبة. يعني العولة يترتب عليها نقص في الانصبة، بدل ما نقسم التركة على اربعة وعشرين هنقسمها على سبعة وعشرين، ده بيؤدي الى نقص ايه؟ الانصبة. اما يكون عندي مثلا سبعة اربعة وعشرين الف جنيه مثلا، والمسألة من اربعة وعشرين، كل واحد يأخذ كم؟ هيأخذ الف، هيأخذ الفا، يعني الاربعة وعشرين بنوزع على اربعة وعشرين فكل واحد بيأخذ الفا. لكن لما يكون مسألة عالت الى سبعة وعشرين يبقى احنا الاربعة وعشرين الف هنقسم على سبعة وعشرين سنة، يبقى نقص بمقدار الثلاثة الزائدة، كل واحد يأخذ الف الا، بخلاف الرد، بخلاف الرد المسألة مثلا من ستة خرجت معي من خمسة، طيب وعليه النقص اللي تأدى هذا ونزلت المسألة عن أصلها إلى ما دون ذلك هيؤدي إلى زيادة في من؟ في الأنصبة. فمثلا عندي ستة آلاف، المسألة من ستة يبقى المفترض كل واحد يأخذ كم؟ هيأخذ ألف، لكنها نزلت إلى خمسة عند الحساب طلع خمسة، ماذا أصنع؟ أجعل المسألة من الخمسة، يبقى الستة آلاف أوزعها على كم؟ على خمسة، مش أوزعها على ستة، أوزعها على ستة كل واحد ياخد ألف، أوزعها على خمسة يبقى ألف زائد، يبقى الرد هذا بنرجعه فيزداد نصيب من؟ أصحاب الفروض، إنما العول هينقص النصيب، مع العول هتنقص الأنصبة، مع الرد تزيد الأنصبة. ولهذا يكون للورثة الرد أفضل ولا العول؟ الرد بنرجع له بنزود له، إنما العول بننقصه، بيحصل إيه؟ بيحصل نقص. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى فالسدس من ستة،
ولهذا قال والعول زيادة في السهام من 24 إلى 27 ونقصان في الأنصبة، زيادة في السهام نقصان في الأنصبة. طب والرد؟ ها؟ نقص في السهام وزيادة في الأنصبة، وزيادة في الأنصبة. يبقى عالة المسألة، جعلنا بقى أصل المسألة من عولها لا من الأصل، بقى خلاص انتقلنا، يبقى أصل المسألة كان 24 صار عالت إلى كم؟ إلى 27. تبقى المسألة من كم؟ من 27. تبقى المسألة من 27 عالت الى 12 الى 17، صارت المسألة من كام؟ من 17، وبالتالي هنوزع الأنصبة بناء على هذا. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إلى السدس إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فتبلغ الستات عقد العشرة في صورة معروفة.
ده الأصل الأول والستة، تبلغ عقد العشرة. نعم.
في صورة معروفة مشتهرة،
وهي التوالي سبعة ثمانية تسعة عشر. نعم.
وتلحق التي تاليها في الأثر بالعول إفرادا إلى سبعة عشر،
والعادة التي تاليها في الأثر وهي الاثناشر في العول أفرادا، يعني على الوتري، يبقى اثناشر خمستاشر تلتاشر خمستاشر سبعتاشر، تلتاشر خمستاشر سبعتاشر. نعم.
والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما اقول.
قال نعم والعدد الثالث قد يعول بثمنه وهو
24
ثمن 3 يبقى إلى كم؟ إلى 27. هذا من أجل النظر. والعدد الثالث اللي هو 24 قد يعول بثمنه بدل ما يقول عدد 24 يعود إلى 27، فمن أجل النظم يفعل هذا. ولهذا فإنك تجد كما قلنا المتون عبارة عن شفرات، عبارة عن شفرات. نعم.
قال الشارح رحمه الله
وهذا الذي يصعب مسائل المواريث إذا نظرنا إلى سياق العلماء، لكن كواقع عملي فالمسألة سهلة إذا عرفت شيئا واحدا من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من أصحاب الفروض. هذه المسألة يعني ما تيجي إلى مسألة التركات كواقع عملي أهم شيء بيقابلك من يرث ومن لا يرث ومن لا يرث. طب واللي بيرث يرث كم؟ طب كيف بقى الميراث الناس بتحسبها بقى مسألة الناس يعني في ذلك أساتذة طالما فلوس وحساب أساتذة ما يحتاجون عالما فيها ما يحتاجون عالما فيها. اللي بيظلم غالبا بيعرف أنه يظلم غالبا عارف ومقسم تماما وجلس طوال الليل يقسم في المسألة من يوم أن يموت أبوه. ده هذا إذا انتظر إلى أن يموت أبوه، ده هذا إذا انتظر إلى أن يموت أبوه وهو بيحسب طول الليل، يجي في الجلسة العرفية مرتب أموره ومعد أقواله وحاسب إيه أمره. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى أصل 6 يعول إلى 7 و8 و9 و10.
نعم.
وأصل 12 يعول إلى 13 و15 و17. وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27.
الحمد لله. هذه الأصول السبعة والذي يعول منها والذي لا يعول. نعم. وكما قلنا العول هو إيه إخواني؟ هيبقى زيادة في السهام ونقص في الأنصب. وعكسه الرد وهو نقص في السهام وزيادة في الأنصبة. يبقى عندنا زيادة ونقص في العول، زيادة في السهام ويؤدي إلى نقص في الأنصبة، وفي الرد هيبقى عندنا الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من 3 يكون، والربع من 4 مسنون.
نعم.
والثمن إن كان فمن 8. فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. وإن تكن
النصف والثلث والربع والثبن يبقى 2 3 4 8. نعم.
وإن تكن من أصلها تصح
دي لا تعول، دي لا تعول. يبقى الذي لا يعول إيه؟ هي مسألة النصف اللي هي 2، مسألة الثلث اللي هي 3، ها مسألة الربع اللي هي 4، مسألة الثمن اللي هي إيه 8. دي لا تعول، ما فيش مسألة يكون أصلها من 8 وتعول، أو أصلها 2 وتعول، أو أصلها 3 وتعول، أو أصلها 4 وتعول. يبقى على التوالي 2 3 4 ومضاعفها ومضاعفها اللي هو 8، 2 3 4 8، وستة واثناشر 24 يعني ستة والمضاعفات أيضا 6 12 24، 6 في 2 ب 12 2 في 12 ب 24. تمام. إنما التي لا تعول 2 3 4 8. يبقى كده المجموع كام؟ 7، 7 أصول 2 3 4 8. تمام. 6 12 24، 6 12 24. ده اليوم مش عايز سندوتشات. واضح يا اخواني؟ مش واضح السندوتش، واضح الاصول. ولا انتوا عايزين توزعوا؟ نبدا التوسيع من دلوقتي. نعم.
وان تكن من
طيب نسمع. يبقى الاصول عند كام؟ ها 7. قول يا ابراهيم السبعه اللي هم، ها ابراهيم احسب لك الكتب بالملي، بالملي الكتب والباقي كل حاجه عندنا يا زبونا. في على التوالي في 4 تعول لا تعول، وفي 3 تعول. الاربعه التي لا تعول على التوالي 2 3 4، وبعدين مضاعف الاربعه اللي هو 8، يبقى 2 3 4 8. طب واللي بتعول 6 والمضاعفات 6 12 24 يبقى التي لا تعول اثنين لو مخرج النصف، ثلاثة لو مخرج الثلث والثلثين، أربعة لو مخرج ربع، ثمانية لو مخرج الثمن. يبقى اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، دي أربعة على إيدي خلاص، دي لا تعول. اللي بتعول نبدأ ستة اتناشر أربعة وعشرين. قول يا أحمد. طب وسبت الثلاثة ليه؟ على التوالي. تمام، دي اللي تعول اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، دي التي لا تعول. ها واللي بتعول ستة اتناشر أربعة وعشرين. ماشي. قول يا محمد. اثنين ثلاثة أربعة ثمانية دي أصول لا تعول. ها ستة اتناشر أربعة وعشرين دي إيه؟ تعول. نعم.
وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملة أو عائلة أخذ كل وارث حقه، فلا تحتاج إلى عمل لأنه تعب بلا فائدة.
تمام. إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملة أو عائلة، يعني كاملة يبقى نفس الأنصبة هي نفس السهام، ما فيش إشكال، مسألة من ستة هما ستة خلاص أعطيناهم. أو عائلة إذا عالت إلى الأربعة وعشرين إلى السبعة وعشرين يبقى بنا نقسم من سبعة وعشرين فلا إشكال، أخذ كل وارث حقه. نعم. إنما بقى مسائل الرد، من يرد عليه ومن لا يرد، والكيفية وكذا. نعم.
بالنسبة يعني معرفة السبع أصول، يعني كان في طريقة بتبقى يعني سهلة السبعة مع بعض، اثنين ضعفها ضعفها وثلاثة ضعفها ضعفها، يعني اثنين أربعة ثمانية وثلاثة ستة اتناشر أربعة وعشرين، كل دول السبعة.
ده بالنسبة لعدد السبعة. لعدد السبعة. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا.
هذا إكمال البيت يعني. نعم. فاحفظ كل حافظ إمام، يتممون الايه البيت مثل هذه الأشياء، فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا، فاحفظ كل حافظ إمام، وهكذا. فالعلماء حتى لو أتموا شيئا من هذا فبالنصح والتوجيه، ليس عندهم كلام حشو لا فائدة فيه، فلم يكن فيه فائدة من جهة علمية في المسألة نفسها، كانت الفائدة من جهة تربوية. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى:
خلاص يبقى هنا الحساب حيث لا انكسر لا إشكال فيه، كما سبق أعطينا كل واحد نصيبه بلا انكسار، هذه ما في مشكلة. يأتي الإشكالية في ماذا؟ في الانكسار. وكما قلنا الانكسار هي طريقة بيصل بها العلماء لأن كل واحد يأخذ حقه بلا انكسار. العوام يقولون احنا عارفين بلا انكسار ولا غير انكسار، واحد بيخرج له 37 جنيه وربع و37 جنيه 35 قرش، مش مشكلة عندنا، احنا بنعرف نحسبه. وبالتالي هتتجنب موضوعا كبيرا جدا في مسألة تصحيح الانكسار، لأنه يعتبر أصعب شيء في مسائل الحساب، أصعب شيء في مسائل الحساب، لكن كطريقة عملية هذه سهلة جدا، حتى لا تعقد نفسك إن عجزت عن فهم الانكسار وكيفية التصحيح، تقول إذا أنا ما أستطيع أتكلم في المواريث، ولا أستطيع أقسم مسألة، ولا أستطيع كذا وكذا، لأن كما قلنا من جهة عملية سهلة جدا، من جهة عملية سبعة سهلة جدا، عندك سبعة آلاف، وعندك مثلا ستة رؤوس أو ستة سهام، سبعة على ستة تقسمها ازاي؟ معروف كل واحد، خلاص واحد بياخد الألف، والألف بنقسمه على الإيه؟ على السبعة، الناس تخرجه تماما بالجنيه الواحد. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا انكسر سهم فريق
الانكسار إما أن يكون على فريق أو على أكثر من فريق، على فريقين، على ثلاثة، على أربعة. الانكسار اما ان يكون على فريق او على اكثر. والانكسار يعني ايه؟ انكسار السهم يكون عندي الرؤوس، عدد الرؤوس بيختلف عن عدد الايه السهام اللي طالعه. عندي سبعة رجال لهم خمسة، يبقى عدد الرؤوس بيختلف عن عدد الايه السهام، سبعة مع الخمسة. نعمل ايه حينئذ؟ نصحح كيف؟ بمعرفة النسب الأربعة اللي يسميها العلماء التماثل، والتداخل والتوافق والتباين. فالنسب أربعة. اكتب يا إبراهيم. التماثل وهو أن يتحد العددان من جنس واحد، خمسة بخمسة، هذا اسمه تماثل، هذا لا إشكال فيه. وتداخل العدد الأصغر يدخل في العدد الأكبر فبناخد أكبر المتداخلين، أربعة وثمانية مثلا، يبقى ناخد الثمانية. وتباين العكس، خمسة وثلاثة، خمسة وسبعة، ما فيش التقاء بعدد أبدا. إنما التداخل الكبير بيقبل القسم على الصغير. طب والتوافق؟ لا يقبل الكبير القسم على الصغير ولا في تباين، بل في نوع اشتراك سموه الوفق بقى، نوع اشتراك زي مثلا وليكن الستة والثمانية بيشتركوا في ايه؟ في الاثنين، بيشتركوا في اثنين. تعرفين يا اخواني مسألة توحيد المقامات والمعرفة دي هو خلاصة انكسار المسألة دي، ولهذا استطيع ان الخص لك هذه المسألة شوف في هذه القاعدة وتستريح. زي مسألة الأنصبة بواحد مقامات، يعني عندي مثلا زوجة بتاخد الثمن، عندي بنت بتاخد النصف، عندي أعمام، عندي ثمانية وعندي اثنين، بنوحد المقام نعمل ايه؟ تحصيل أقل عدد بين الثمانية والاثنين، ينقسم الثمانية والاثنين عليهم، توحيد أقل عدد، أقل عدد نجعله أصلا المسألة، ثمانية واثنين، طالما الثمانية بتقبل القسمة على الاثنين يبقى ناخد الثمانية. طب عندي مثلا زوج له النصف وعندي بنات لهم التلتين وعندي اعمام، يبقى عندي اثنين وثلاثة، يبقى ستة، ستة بتقبل قسمة اثنين وثلاثة وخلاص. طب عندي انكسار، عندي انكسار في المسألة بقى، عندي مثلا خمس رؤوس وثمان رؤوس وست رؤوس واربع رؤوس وكذا الى اخره، وحد المقام شوف اقل عدد يشترك يقبل قسم على الجميع، اقل عدد هي المسألة كده. واللي بيخرج اضربه في اصل المسألة ويرجع بقى اضرب الجزء هذا لو جزء السهم في نصيب كل واحد وتنتهي المسألة. النظر بالنسب ده طريقة العلماء، اما بيطلع عندك اربع اعداد شوف والله لو خمسة وخمسة خدنا خمسة واحدة بس، واحدة فقط، لان في تماثل فناخد احد العددين، في التماثلي ناخد احد العددين، في التداخلي ناخد اكبر عددين. طيب في التوافق نشوف الوفق بكام ونضربه في كام للاخر. عندي مثلا ستة وايه وتمان، يبقى التلاتة في التمانية، اخد نص التلاتة في التمانية بتوافقوا هنا بالاثنين اللي هي بالنصف، يبقى الستة التلاتة في التمانية او الاربعة في الستة، والمجموع واحد ولا لا؟ تلاتة في تمانية بكام؟ باربعة وعشرين. او اربعة في ستة بكام؟ باربعة وعشرين. تباين اضرب العدد هذا في العدد ذاك، يبقى خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين. عشان صح لو عندي انكسار في اكثر من مسألة او انكسار في واحد فقط، على فريق، على فريقين، على ثلاثة، على اربعة، كان على فريق يبقى بنظر ما بينهم من تباين من كذا وبعدين اضربه في اصل المسألة. ان كان على اكثر من فريق بنظر الى النسب بين اكثر من فريق عشان من اجل ان اخذ رقما واحدا هو جزء السهم اضربه في اصل المسألة. طيب، وبالتالي كما قلت لك في النهاية انظر الى العدد اللي بيقبل القسم على الجميع واضربه في اصل المسألة. لو عرفت هذه ستريحك جدا، دي طريقة مريحة. انما تنظر بالنسب الاربع هتعرف فين المتماثلات سهلة، وبعدين التباين عشان تضرب هذه بذاك، وبعدين التداخل، وبعدين التوافق. فممكن يكون عندك اربع عدد منها ما يكون بينه التوافق، ومنها ما يكون بينها التداخل، ومنها ما يكون بينها التباين، ومنها ما يكون بينها التماثل. انت اذا اردت رؤيه مختصره يبقى انظر الى عدد اقل عدد يقبل قسم على الجميع واضربه فين؟ في اصل المساله او في عولها. قال إذا انكسر سهمه،
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه،
ضربت عددهم إن باين سهامهم، يعني فيه خمسة وسبعة، سبعة رجال مع خمسة، يبقى تعمل إيه؟ ضربت العدد اللي هو كام؟ سبعة. في أصل المسألة ستة مثلا، يبقى 42، وترجع تقسم المسألة من 42. نعم.
بجزء في أصل المسألة أو عولها إن عالت
أو وفقه، أو وفقه إيه؟
إن وافقه،
إن وافقه بجزء في أصل المسألة. نعم.
أو عولها إن عالت فلما بلغ، فما بلغ صحت منه.
يعني في أصل المسألة أو عوله. أصل المسألة 24 وما حصل عول يبقى تضربها في 24. أصل المسألة 24 وحصل عول 27 يبقى تضرب في 27. نعم.
ويصير لواحدهم ما كان لجماعته أو وافقه.
أو وفاقه. نعم.
قال مثال المباينة، زوج وخمسة بنين أصلها من أربعة وجزء سهمها،
زوج وخمسة بنين، يلا يبقى المسألة من كام؟
أربعة.
احنا عندنا من صاحب الفرض في المسألة؟ زوج وخمس بنين. ها؟
الزوج،
الزوج فرضه كم هنا؟
الربع
الوجود، يبقى المسألة من
أربعة.
أربعة مسألة من كام؟ من أربعة، الزوج يكون له
الربع واحد.
واحد من أربعة، ما هو أربعة على ربع الزوج أهو، على أربعة، أربعة على أربعة فيها الواحد، يبقى واحد، يبقى باقي كم من أربعة؟ ثلاثة. وعندي كم ولد؟ يبقى خمس. يبقى يحصل حصل انكسار ولا ما حصل انكسار؟
حصل انكسار.
حصل انكسار. كم رأسا عندي؟ خمس. اضرب في أصل المسألة هما أربعة، أصل المسألة أربعة، يبقى المجموع يساوي عشرين، يبقى أصلها من أربعة وجزء من خمسة، وتصح من كام؟ من عشرين. عشرين هنا على الخمسة، يبقى كل واحد أخذ أربعة ولا إشكال، ما عادش في انكسار. نعم.
قال مثال المباينة، زوج وخمسة بنين أصلها من أربعة وجزء سهمها خمسة وتصح من عشرين. ومثال الموافقة، زوج وستة بنين أصلها من أربعة وجزء سهمها اثنان وتصح من ثمانية.
نعم. يبقى الزوج نفس المسألة، مسألة من كم؟ من أربعة، الزوج بيأخذ واحد، يبقى كم؟ ثلاثة، ثلاثة على الست، جزء سهمها اثنين، ثلاثة على الستة بتوافقه بالنصف، اثنين بتضربها في أصل المسألة اللي هما كم؟ أربعة، يصبح الناتج ثمانية. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى، وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام، يعرفها الماهر في الأحكام، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. قال الشارح رحمه الله، المماثلة كخمسة وخمسة، والمناسبة كاثنين وأربعة.
المناسبة أو التداخل، يقول المناسبة أو تداخل، مناسبة أو التداخل، تبقى المماثلة خمسة وخمسة اتفاق العددين، والمناسبة أو التداخل كاثنين وأربعة، يبقى عند صغير بيدخل في الكبير، صغير بيدخل في الكبير. طيب والموافقة
كأربعة وستة،
ما يدخل الصغير في الكبير ولكن بينهما قدر مشترك. نعم. فالأربعة والستة ما القدر المشترك؟ الاثنان. طيب. نعم.
والمباينة كاثنين وثلاثة،
والمباينة اثنين وثلاثة، لا الصغير بيدخل في الكبير ولا يتفق العددان على جزء، الاثنان والثلاثة، الخمسة والسبعة ما يلتقيان في عدد. نعم.
قال الشارح، قال الرحبي رحمه الله تعالى،
يبقى إذن النسب كم يا أخوان؟ أربعة. ها. اللي هو تماثل، تداخل أو التناسب، التوافق، التباين. نريد أن نسمع مرة ثانية النسب أربعة. ها. قول يا عبد الله. التماثل، ها، والتداخل، والتباين، والتوافق. التماثل مثل ايه؟ قول يا محمد. خمسة وخمسة، اتفاق العددين يا طارق، خمسة وخمسة ده بينهما تماثل. طيب التداخل، ها سمير، يدخل اصغر فاكبر، تمام، زي الاثنين والاربعة، ده اسمه تداخل او تناسب. طيب توافق زي الستة والثمانية، يعني لا يدخل الأصغر في الأكبر ولكن بينهما عدد مشترك بينهم وهو مثلا الاثنين. تمام؟ ما يكون عندي الستة مثلا والثمانية يبقى العدد اللي مشترك بينهما هو الاثنين. طيب تباين ها؟ ما يلتقيان ما يلتقيان ولا تداخلا ما يلتقيان ولا تداخلا. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى: فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني فذاك جزء جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنها.
عندنا فعلمنا. نعم.
وفي بيتنا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: جزء السهم هو أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، وحاصل ضرب أحد المتوافقين في كامل الآخر، وحاصل ضرب أحد المتباينين في الآخر.
نعم سبحان الله. هذا إيه؟ كلام جميل. الشيخ فيصل صراحة بيختصر اختصارا يغنيك عن كثير من الكلام، ليس اختصارا مخلا. جزء السهم، احنا عرفنا النسب الأربع. طيب جزء السهم في المتماثلين، أحد المتماثلين، لأن المتماثلان اتفق العدد خمسة وخمسة، بناخد أحد الإيه؟ المتماثلين. طب وفي التداخل أكبر المتداخلين، اثنين وأربعة بتأخذ أربعة. طيب وفي التوافق حاصل ضرب أحد المتوافقين في كامل الآخر، عندي ستة وثمانية بيتفقوا في الاثنين، يعني اتفقوا بالنصف، يبقى نصف احدهما في كامل الاخر. ستة وثمانية نصف الستة كم؟ ثلاثة. في كامل الاخر اللي هو الثمانية يساوي 24، او نصف الثمانية كم؟ اربعة. في كامل الاخر ستة يبقى 24. طب في التباين، وحاصل ضرب احد المتباينين في الاخر، خمسة في سبعة، يبقى أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين وحاصل ضرب أحد المتوافقين في كامل الآخر. وفي التباين حاصل ضرب العدد أو أحد المتباينين في الآخر. طيب يبقى إيه النسب وكيف أستخرج جزء السهم؟ ما هي النسب وكيف استخرج جزء السهم؟ ها قول يا حسين، ما هي النسب؟ لا النسب الاول. ها نعم، المماثلة التماثل، وهو اتفق عددين خمسة مع خمسة. ها والمناسبة أو التداخل مداخلة. ها نعم نعم، يدخل الصغير فيها في الكبير. تمام. طيب والموافقة، نعم لا يتداخلان ولكن بينهما اشتراك. تمام. والمباينة اختلاف العددين، لا تداخل ولا كذا. هذه النسب الأربع. كيف نستخرج جزء السهم؟ ما علمك يا الشيخ هنا؟ احد المتماثلين. تمام. ها هذا بالنسبة للتماثل باخذ احد العددين، وبالنسبة للتداخل اكبر متداخلين، وبالنسبة للتوافق ايه؟ وفق احدهما اللي هو اللي بيعتبره اذا كان بالنصف ولا بكذا في كامل الآخر، زي الستة والثمانية، ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة. طب والتباين؟
ضرب أحدهما في الآخر.
ضرب أحدهما في الآخر، ضرب أحد العددين في الآخر. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى: واضربه في الأصل الذي تأصلا، وأحص من ضم وما تحصلا، واقسمه في القسم إذا صحيح، يعرفه الأعجم والفصيح. فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل، من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. قال الشارح: إذا كان الكسر على فريقين فأكثر نظرت.
نعم، يبقى إذا كان الكسر على فريق بجعل عدد الرؤوس وبضربه في أصل المسألة وفي عوله. طب على أكثر من فريق بننظر بقى نظرين هنا، مش عندي عدد هضربه في أصل المسألة، لا ده أنا عندي أكثر من فريق فلابد أن أنظر بين أكثر من فريق بنظرة النسب لأختار عددا واحدا أضربه في أصل مسألتي أو عوله، لأن المطلوب أن أخرج عددا واحدا. إن كان الانكسار على فريق فأنا عندي العدد الواحد ما في مشكلة، إن كان الانكسار على أكثر من فريق فأريد أن أخذ عددا واحدا لأضربه في أصل مسألتي أو في عوله. فلهذا ننظر بين سهام هذه الفرق نظرة بالنسب الأربع، ثم بعد ذلك نستخرج من هذا عددا ونضربه في أصل المسألة أو في عولها. يبقى الآن النظر الأول حتى أعرف إن فيه انكسار أو كذا بشوف بقى السهام وعدد الرؤوس. النظر الثاني بين المسائل بقى هذه والفرق، عندي فريقان عندي ثلاثة عندي أربع فرق، بنظر إلى ما بينهما إلى ما بينهم من بالنسب الأربع ليستخرج عددا ثم أضربه في أصل المسألة أو في عوله. نعم،
قال إذا كان الكسر على فريقين فأكثر نظرت بين كل فريق وسهامه فتثبت المباين ووفق الموافق، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع وهي المماثلة والمناسبة وتسمى المداخلة والموافقة والمباينة.
هذه الأربعة مماثلة مناسبة موافقة مباينة. نعم،
فتضرب بعضها في بعض فما بلغ فهو جزء السهم ثم تضربه في المسألة، فإن كانت الرؤوس متماثلة اكتفيت بأحد المتماثلين.
خلاص ما في مشكلة، عند خمسة عند خمسة يبقى اكتفينا بأحد المتماثلين. نعم،
مثاله أربع زوجات وأربعة أعمام.
طيب احسب يلا معي، أربع زوجات وأربعة أعمام، المسألة من كم؟ المسألة من صاحب الفرض. صاحب الفرض عندي من؟ ها؟ الزوجات. الأعمام أصحاب فرض؟ لا. يبقى المسألة من كم؟ من أربعة. الأربع زوجات بياخدوا كم؟ واحد، هو الربع واحد، لأن الربع بينقسم على الأربع وبياخدوا الربع ليه؟ لأنه ما في فرع وارد. يبقى أربعة على أربعة فهل واحد؟ واحد وعند أربع زوجات، لا انكسار ولا فيش انكسار؟ لا انكسار. طيب بقي كام؟ بقي ثلاثة للأعمام. طيب الأعمام كام؟ أربعة أعمام. ثلاثة وأربعة في انكسار ولا ما في انكسار؟ يبقى انكسار على فريقين. يبقى هنعطي واحد لأربع زوجات ده في انكسار، هنعطي ثلاثة لأربعة أعمام ده في انكسار. المسألة من أربعة وحصل انكسار في فريقين، أصلها من أربعة وجزء سماه كام؟ أنا عندي هنا عدد الرؤوس في الزوجات كام؟ أربعة، والأعمام كام؟ يبقى بينهما إيه؟ تماثل. يبقى باخد العدد واحد بس اللي هو كام؟ أربعة، وأضربه فين؟ في الأصل. يبقى أربعة في أربعة بكام؟ بستاشر. ستاشر على أربعة؟ فالأربعة. يبقى كل عدد هيقعد ستاشر على أربعة فالأربعة، والباقي كام من ستاشر؟ كام؟ 12 على أربعة أعمام كل عام بياخد كام؟ ثلاثة. نعم،
قال والمدخلة
يبقى هنا الرؤوس أربعة وهنا الرؤوس أربعة، بقى في تماثل، خد أخذ العدد واحد عددا واحدا وهو الأربعة، لأن احنا قلنا نأخذ أحد العدد أحد العددين في المتماثلين بناخذ أحدهما لأنه العدد نفسه والعدد، وبضربه في أصل المسألة وأرجع أحسبها مرة ثانية. نعم،
والمدخلة أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر، والموافقة
وممكن أختصر تاني، يعني مثلا أنا بقول أربعة بقت المسألة كم من 16، أرجع أسمع أربعة فالأربعة أربعة من 16 12 بكل عدد أخذ، أو أقول الأربعة هو كان طلع لهم كم في الأول؟ أيام ما كانت المسألة أربعة كان الزوجات لهم كم؟ واحد، أقول أربعة في واحد بكام؟ بأربعة، وكان الأعمام لهم كم؟ ثلاثة، يبقى أربعة في ثلاثة بكام؟ ب12. بس احنا بناخد طريقة تبقى سهلة وخلاص، طريقة تبقى ايه؟ تبقى سهلة وخلاص. نعم،
والموافقة ان يتفق الفريقان
والمداخلة ان ينقسم الاكبر على الاصغر من غير كسر. يبقى ما يكون عندي رؤوس هنا أربعة ونرقص اثنين يبقى بناخد أربعة ونضربها في أصل المسألة أخرى. طيب موافقة
أن يتفق الفريقان في أكثر بجزء من الأجزاء.
نعم عندي ستة وعندي ثمانية يبقى باخد كام؟ يبقى القدر مش مشترك بالكام؟ بالنصف. نعم.
والمباينة هي ما لم يكن فيها مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة.
عند خمسة وسبعة. أو مضرب ده في ده خمسة في السبعة واضربها في أصل المسألة ويبقى ده مسألة الجديد. هذه مسألة الجديد. مثال المداخلة.
أخوان لأم وثمانية إخوة لأب.
طيب أوقف. أخوان لأم وثمانية إخوة لأب. أخوان لأم فين أصحاب الفروض عندي؟ الإخوة لأم لهم كم؟ الثلث. كان أكثر من واحد يبقى الثلث، وإذا كان واحد ذكر أو أنثى يبقى كم؟ السدس. عندي ثلث يبقى المسألة من كم؟ من ثلاثة. أخوان لأم يأخذان كم؟ واحد. يبقى كم؟ اثنين. اثنين على كم أخ؟ ثمانية. يبقى بالنسبة للفريق الأول واحد وهم أخوان، في انكسار ولا لا؟ في انكسار. طب والفريق الثاني في عندي كم؟ ها بقي اثنان وهم كم؟ ثمانية. يبقى في انكسار، يبقى عندي اثنين وعندي ثمانية. يبقى أصلها من كم؟ قال أصلها
من ثلاثة.
من ثلاثة هي أصل مثلا من ثلاثة.
وجزء سهمها أربعة وتصح من اثنى عشر.
وجزء سهمها أربعة. طيب كيف أتينا بالأربعة؟ الاثنين الاثنين والثمانية يبقى على أربعة. أربعة في أصل المسألة هي كم؟ ثلاث يبقى باثناشر. نعم.
اثنين وأربعة. هنا في ال هتبقى الثلاثة في أربعة.
ما هو الثلاثة اللي هو الرؤوس مع الأربعة اللي حاصل التصحيح بين الاثنين والأربعة يبقى ثلاثة في أربعة بكم؟ باثناشر. نعم.
ومثال الموافقة أربع زوجات.
يعني الآن نظرت لإيه؟ عندنا الإخوة عندي اللي هما ثلاثة واحد من ثلاثة اللي هما اثنين، عندي اثنين وعندي ثمانية. الاثنين والثمانية هنا بينهما ايه؟ يبقى عندي رأسان وعندي ثمانية. اثنين وثمانية احنا بينهما ها
المداخلة
بكام؟ بالنصف. يعني بالنصف اثنين على ثمانية فك كام؟ أربعة. وعندي أصل مسألة من كام؟ من ثلاثة. أربعة في ثلاثة باثناشر. نعم. ايوه اثنين واربعة. الاكبر سواء هذا او ذاك. يعني الاول اذا نظرت بين السهام وبين انصبة الفريق الثاني بنفس النسب يبقى عندنا اثنين وعندنا ثمانية يبقى بالاربعة ثم تصبح مثبتات. عند الاربعة فوق وعندي الاثنين يبقى تداخل بناخد اكبر المتداخلين يبقى اربعة في ثلاثة باثناشر. نعم.
ولو مثال الموافقة
يعني تنظر نظرين، نظر بين الاثنين وبين الثمانية لتخرج عددا، ونظر بين عدد الرؤوس هنا وعدد الرؤوس هنا. نعم.
ومثال الموافقة اربع زوجات واخت شقيقة واثنتا عشرة اختا لاب وعشرة اعمام.
طيب المسألة أصحاب الفروض فيها من؟
الزوجة والأخت الشقيقة.
الزوجات
والأخت الشقيقة.
لا لهن كم هنا؟
الربع.
ها الربع لعدم موجود في الفرع الوارد. طب ومن؟ والأخت الشقيقة فرضها النصف. طيب ها ومن كمان؟
الباقي يرث بال
12 أخت الأب.
الأخت الأب
أصحاب من أصحاب الفروض ولا لا؟ السدس اللي هو تكملة الثلثي. تمام. وعشر أعمام يبقى عندي أربعة، الربع والنصف والسدس. ربع ونصف وسدس يبقى المسألة من كام؟ من اتناشر. مسألة من اتناشر. الزوجات بياخدوا الربع ثلاثة، والأخت الشقيقة بتاخد النصف ستة، والاتناشر أخت لأب بياخدوا السدس كام؟ اتنين. تمام. يبقى يبقى كام؟ يبقى كم عندي؟ ثلاثة وعندي ستة، تسعة، تسعة واثنين 11، يبقى واحد. نعم، يبقى أصلها من 12. طب جزء سهمها؟ قال وجزء سهمها كم؟
60.
60. ها كيف حصلت 60؟ كيف حصلت 60؟ ها
6 12 63 9 9.
ولي عبد الرحمن عندنا كم؟ 4 اللي هي 4 اللي هي الزوجات. ها ليه الستة فيها انكسر؟ عندنا الزوجات، زوجات 4 ونصبهم كم؟ 1. يبقى في انكسار، في انكسار، هنثبت فين فوق بقى؟ الأربعة، هذا 1. عندنا الأخت الشقيقة مفيش فيها إشكالية. عندنا الـ 12 أخت، 12 نصيبهم كام؟ 2. بين الـ 2 و 12 كام؟ تداخل، اللي هو هناخد هناخد الـ 12 هناخد الـ 12 يبقى هنا 12. نعم
12
أو الست، يعني 12 على 2 فيها 6. ها والعشرة أعمام، لو قلنا الباقي 10 مع كام؟ نصيب 1، يبقى في انكسار. بعدين انكسار في كام فريق؟ في ثلاث فرق، الزوجات هن 4 والنصيب 1، في الاخوات لاب هن 12 والنصيب 2، والاعمام هم كام؟ 10 والنصيب 1. 1 مع 10 بينهما تباين، يبقى ناخد كام؟ 10. يبقى اصبح المثبتات عندي كام؟ يبقى 4 و6 و10. لما نيجي بالطريقة السهلة احنا قلنا ناخد اقل عدد بيقبل قسمة على الجميع، اللي هو 4 4 وكم؟ والستة والعشر.
ستة بعشرة وستين هيقبل على الجميع. ستة بعشرة وستين هيقبل على 4
15. ما هو 60 هيقبل القسم على الجميع؟ يبقى ده أقل عدد يقبل القسم على الجميع، يبقى 60. 60 بيقبل على 4 ب 15 ويقبل على 6 بالعشرة، يقبل 10 بكام؟ بالست. نعم. طيب قال وتصح من 27، من 720، كيف؟ لأن أصبح جزء السهم من عندي كم؟ 60 في الأصل اللي هو كم؟ 12، هيعطي المجموع 720. نعم. ليه؟ لا لا ال 30 ما تقبل قسم على 4، ما تقبل على 4. نعم.
قال ومثال المباينة 5 بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام، أصلها من 24.
ليه؟ لأن الخمس بنات لهن
الثلثان،
والثلاث جدات لهن
السدس،
والأربع زوجات لهن
لهم الثمن.
أه؟ الثمن، والسبعة أعمام لهن لهم الباقي. يبقى عندي 3 و6 وكام؟ و8. يبقى المسألة من كام؟ من 24. طب 24 على البنات 24 على 3 × 8 = 16. 16 وهن 5، يبقى في انكسار ولا لا؟ 16 و5. طيب ثلاث جدات السدس 24 × 6 = كم؟ فالأربعة، وهنا 3 جدات، يبقى هنا حصل انكسار. وأربع زوجات
السمن.
ها؟
السمن.
كم؟ ثلاثة
انكسار أيضا.
يبقى ثلاثة مع أربعة زوج يبقى فيه انكسار. يبقى عندنا انكسار. طب والباقي يبقى كم؟
واحد.
ادي 16 هيبقى سهم واحد على سبعة أعمام. يبقى فيه انكسار ولا لا؟ فيه انكسار. يبقى الأربع فرق فيهم انكسار. يبقى الانكسار على أربع فرق. مفيش انكسار؟ طب ما احنا بنتكلم هو محفوظ. يبقى الانكسار في كم فريق؟ في أربع فرق. يبقى نصحح على وفق الأربعة بقى. طيب خمس بنات وستاشر يبقى في ايه؟ ممكن نضرب عدد الرؤوس كلها بعضها. يبقى الخمسة في الثلاثة في الأربعة في السبعة. خمسة في الثلاثة بكم؟ بخمستاشر. في أربعة بستين. في سبعة بربعمية وعشرين. يبقى جزء سماء أربعمية وعشرون. أربعمية وعشرون. أربعمية وعشرون في أصل المسألة بكم؟ 24. 420 في 24 يساوي 10,080. يبقى 10,080. 5 في 3 ب 15 في 4 ب 60 في 7 420 في 24 يبقى 10,080. نعم. وتصح من 10,080. يبقى إذن الحاصل في هذا الانكسار كما قلنا إما أن يكون على فريق، إما أن يكون على أكثر من فريق، على فريقين، على ثلاثة، على أربع. في الحق في النهاية المطلوب هو أن تأخذ عددا وهو جزء السهم. هذا العدد تضربه في أصل المسألة. هذا العدد تضربه في أصل المسألة ثم تحسب المسألة بعد ذلك بعد ضرب هذه الأسهم وستصحح، وبناء عليه يكون هذا التصحيح هو الذي تصح منه المسألة ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح القلائد البرهانية تحت باب الحساب وأصول المسائل والعول، قال رحمه الله: هذا الباب الحقيقة أنه ليس من الأمور المقصودة في علم الفرائض، ولكنه وسيلة وليس مقصودة، وسيلة إلى إعطاء كل ذي حق حقه، لأنه لا يمكن أن تعرف مخرج الفروض وتصحيح المسائل إلا إذا عرفت هذا الباب وما بعده، فهو في الحقيقة وسيلة لا غاية. ولهذا لا نجده في كلام الصحابة رضي الله عنه، لأنه يستغنى عنه بأن تقول لفلان السدس ولفلان النصف ولفلان الربع ولفلان الثمن وما أشبه ذلك. لكن لما كان قد لا يصل الإنسان إلى معرفة هذه الفروض إلا بمعرفة الحساب والأصول اضطر علماء الفرائض إلى ذكر هذا الباب. ولهذا نقول يمكن أن يكون الإنسان ملما إلماما بالفرائض من غير أن يعرف الحساب.
نعم، كما قلنا في أول الدرس، طالما عرفت من يرث ومن لا يرث و عرفت هذا يرث كم وهذا يرث كم، خلاص انتهت المسألة. فقد يكون ملما بالفرائض من دون حاجة الى هذا. لكن هذا اذا اردت ان تقسم على طريقة الايه، ان تقسم على طريقة العلماء، مع انه من اصعب الابواب في هذا. وما يأتيك ايضا في باب المناسخات هو نفس المسألة في هذا الباب، لانك بتنظر الى المسائل بهذه النسب، نفس المسألة، بتعتبر كل مسألة زي كل فريق، فترجع ايضا الى هذا. لكن لو نظرت الى المسألة في اصلها وجدتها سهلة في باب المناسخات ايضا. نعم، كما سيأتي.
قال الرحبي رحمه الله تعالى: باب المناسخة. قال: وان يمتآخروا قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم.
مناسخات يعني اخواني معروف الرجل اذا مات ولو مثلا اربعة ابناء ورث الأربعة في أبيهم، وهذه مسألة ما تسمى مناسخات ولا شيء. هذه المسألة هي الأصل عندنا، مات عن أربعة قسم تركة على أربعة أولاد، لا إشكال في ذلك. في إشكال؟ ما في إشكال. لكن تأتي مسألة تحصل عندنا في الأرياف وتحصل في بعض البلدان أو بعض الأماكن، ألا وهي إيه؟ الأب يموت والأولاد أربعة فلا يقتسمون التركة، ويبقى الأولاد يعملون في الأراضي أو ينمون التركة أو إلى آخره. ثم يحصل أن يموت أحد الأولاد وكان متزوجا له أولاد، وأيضا الأولاد يعملون مع بعض، الأولاد وأبنائهم يعملون مع بعض، مات ولد ولم يقسم، بعد ذلك مات ولد من أحد الأولاد لابن من الأبناء وهكذا. في النهاية بعد ثلاث مسائل أو أربع مسائل نريد أن نقسم التركة، نقسم تركة من؟ يبقى نرجع إلى الأصل، ما هو ابن الابن ده هياخد كم الآن ومعه أعمامه أو أولاد أعمامه ومنهم اللي مات ومنهم اللي باقي، يبقى نرجع إلى أصل المسألة يوم أن مات الجد. الجد مات عن كم؟ عن أربعة أبناء، يبقى نقسم على أربعة ونأخذ كل واحد من الأولاد نجعل له مسألة إيه خاص، ثم ننظر بين هذه المسائل بعد ذلك بما يكون أيضا بالنسب المعروفة عندنا. أيضا في الواقع، في الواقع ما احتاج أنا إلى جامعة وإلى غير ذلك، في الواقع سهلة سهلة. يبقى ننظر إلى الجد الأول مات، يبقى قسم على أربعة، كان الجد عنده مثلا أربعة ثمانية أفدنة وعنده أربعة أولاد، يبقى كل ولد له فدانين، وفصلنا الأربعة عن بعض، أصبح كل ولد بقى له ورثة، الولد ده كان عنده ولدين والولد ده كان عنده ولد واحد والولد ده كان عنده خمس بنات والولد ده كان عنده ما عندوش من يرجع له مثلا أعمامه. يبقى ننظر بين هذه وكل واحد يكون له مسألته الخاصة ونورث حصته لأولاده وزوجته وهكذا. نعم الأنسب، لكن كلما مرن الذهن على خلاف هذا يكون أفضل، كلما مرن الذهن على خلاف هذا يكون أفضل، لكن أنت لو تعلمت بمسألة الصبورة قد تبقى محتاجا إلى الصبورة في كل مسألة من المسائل، فالمسألة في ذلك إيه واسعة، يعني لو احتاج إلى صبورة في هذا لا بأس، هذا كلها وسائل يعني للتفهيم والتعريف، لو احتاج إلى مثل هذا لا بأس، ولو اقتصر على مسألة تعليق بس يكون فهم مناقشة، يعني ما يصلح ان الشيخ يستمر في مثل هذه الاشياء هو فاهم والطلبة ما يفهمون، لكن مناقشة احسن وافضل، فالمناقشة قد تقوم مقام الصبورة بل افضل من الصبور، فالمسألة يعني واسعة فيها. نعم نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: المناسخات ان يموت من الورثة واحد فاكثر قبل قسمة التركة، ولها ثلاثة احوال، فاذا
ان يموت من الورثة واحد فاكثر قبل قسمة التركة. نعم.
ولها ثلاثة
يعني أحوال، يعني مثلا أربعة أولاد مات ولد. نعم.
ولها ثلاثة أحوال، فإذا مات شخص فلم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثك الثاني كالأول فاقسمها على من بقي. مثاله: أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات، ثم مات ابن فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة، وهكذا
تفعل. يعني مات ابن ولا لهم أولاد ولا شيء، هم أربع بنين وثلاث بنات، يبقى عندي اربع بنين وثلاث بنات، اربع بنين وثلاث بنات، مات ولد من الابناء، يبقى ايه وليس له ورثه ولا شيء، طالما مات ولد والقسمة والتركة لم تقسم، والتركة لم تقسم، يبقى اجعل مسألة منين من ثلاث بنين وثلاث بنات، ثلاث بنين بستة وثلاث بنات بثلاثة، يبقى المسألة من تسعة، لان ما في مشكلة، الورثة هنا هم الورثة هنا، يعني مات رجل عن اربعة ابناء مثلا وبعدين مات ولد ولا تزوج ولا اعقبه ولا شيء، واحد مات من الاربعة، هي المسألة كانت على اربعة، واحد مات وورثة الواحد هم الباقي، يبقى خلاص نجعل المسألة من ايه من الثلاثة وخلاص. نعم.
وهكذا تفعل، فإن لم يبقى إلا ابن وبنت فاقسمها على عدد رؤوسهم،
حتى ولو لم يبقى إلا ابن وبنت يبقى تجعل مسألة من ثلاثة، الولد له اثنان والبنت لها واحد. نعم.
الحال الثاني وان كان
هنا ما في مشكله ما بلا لنا نفس الورثه الاوائل هما هما الورثه الاخرون وهكذا يبقى لا اشكال. مات عن اربعه اولاد ما لهم اولاد ولا شيء. مات عن اربعه اولاد مات ولد بعد ذلك لم تقسم التركه. مات ولد يبقى على ثلاثه لانه لو قسمنا التركه كل واحد واخد نصيبه ومات الاخ هذا هيرث مين؟ هيرث الثلاثه ايضا الباقون. يبقى لا اشكال في ذلك. يبقى نقص العدد واحد اجعل المساله من الثلاثه. نقص واحد كمان اجعل مساله من ثلاثه. نقص واحد اجعل المساله من واحد بياخذ التركه. نعم.
الحال الثاني وان كان ورثه كل ميت لا يرثون غيره فصحح
اصبح لهم اولاد بقى. كل ولد له اولاد وزوجه واولاد ويختلف الاولاد من هنا الى هنا. اصبح الورثه غير دول. نعم.
فصحح المساله الاولى واقسم اسهم كل ميت على مسالته وصحح المنكسر كما سبق.
تمام.
مثاله
مات كل واحد له مسالته كان فيها انكسار صحح وهكذا. نعم.
مثاله مات اثنان عن ثلاثة بنين فلم تقسم التركة حتى مات احدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن اربعة. فالمسألة الاولى
يبقى الاول نعم نعم فالمسألة الاولى
من ثلاثة ومسألة الاول
اللي هو عن ثلاثة بنين. طيب يبقى المسألة من ثلاثة. طيب
ومسألة الاول من البنين من اثنين.
الاول من البنين له ايه؟ له ولدان. يبقى المسألة من كام؟ من اثنين. ها
والثاني من ثلاثة والثالث من
أربعة. ثلاثة أولاد يبقى المسألة من ثلاثة والرابع له أربعة أولاد يبقى المسألة من أربعة. يبقى الولد يبقى المسألة أصل المسألة من ثلاثة لأنه كان ثلاث أبناء. طيب الولد الأول له ابنان يبقى مسألتهم خاصة بهم من اثنين والولد الثاني له ثلاثة مسألتهم خاصة بهم من ثلاثة والولد الثالث له أربعة يبقى مسألتهم خاصة من أربعة. نعم.
قال ومسائلهم مباينة لسهامهم فتنظر نعم. بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع.
ومسائلهم مباينة لمن؟ لماذا؟ لسهامه. نعم.
فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع فتجد الأولى داخلة في الثالثة والثالثة مباينة
يعني ثلاثة وثلاثة اللي هو مسألة من ثلاثة مع عاصم مسألة من ثلاثة. نعم.
والثالثة مباينة للثانية فتضرب
اللي هو ثلاثة واثنين. ثلاثة واثنين يبقى اللي له ولدين مسألته من اثنين وله ثلاثة مسألته من ثلاثة يبقى هذه متباينة. ها
فتضرب الثانية وهي ثلاثة في الثالثة وهي أربعة.
يبقى عندي يبقى عندي هنا نضرب الثلاثة مسألة الثلاثة اللي هو ثلاثة أولاد في الأربعة اللي هي المسألة الأربعة لأن بينهما مباينة. يبقى من كام؟ يبقى من 12 ثم تعود يبقى ده جزء السهم 12 تضربه في الأولى وتقسم الأولى من 2 2 كان كل واحد واحد يبقى من 2 يبقى 12 في سهم كل واحد يبقى 12 على 2 كل واحد ياخد كام؟ الست. والتاني اللي هي من ثلاثة 12 على ثلاثة كل واحد بياخد أربعة والثلاثة واللي من أربعة أولاد 12 على أربعة فيها الثلاثة كل واحد بياخد كام؟ ثلاثة. نعم. فتبلغ 12 وهو جزء وهو كجزء السامي فتضربه في الأولى فتبلغ 36. الأولى كانت من كام؟ الأولى خالص كانت ثلاثة يبقى 12 في ثلاثة 36 ومنها تصح. فمن له شيء ها الاولى اخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم. فالاول من البنين واحد مضروب في 12 لابنيه يبقى كل واحد ياخذ ستة لكل واحد ستة والثاني لو عنده ثلاثة ها والثاني كذلك لبنيه الثلاثة لكل واحد أربعة 12 على 3 يبقى كل واحد 4. طب والثالث لهم 4 12 على 4 كل واحد ايه 3. يبقى عنده جزء السهم 12 بضربه في الاصل اللي هو يوم ما كانت المساله 3 12 في 3 بكام 36. وانظر بقى هذا نضربه ننظر في كل مسألة. مسألة الولد الأول من كم؟ من اثنين. مسألة الولد الأول من اثنين. يبقى عندي الاثنين اللي هو جزء السهم في 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 في, في, في مسألته يبقى كم؟ 12 على 2 فالست. تمام. يبقى إذن الأول من بين مضروب في 12 لابنيه لكل واحد 6. طب والثاني 3 لثلاثة أبناء يبقى 12 في 3 يبقى 12 على 3 فكم؟ فالأربعة. و12 على الأربعة اللي مسألة الأربعة فيها الثلاثة. نعم نعم. أي قرمة؟
وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفقي بهذا قد حكم، وانظر فإن وفقت السهام فخذه ديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فارقى بها رتبة فضل شامخة.
نعم.
قال الحال الثالث وهو ثلاثة أقسام، فإن لم يرث الثاني كالأول صححت المسألة الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها، وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، فما بلغ فهو الجامعة، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقه. وتعمل في الميت الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. مثال الانقسام أن يموت رجل عن زوجة وبنت وأخ.
فالمسألة من كم؟ أصحاب الفروض، زوجة لها الثمن والبنت النصف والأخ الباقي، يبقى المسألة من كم؟ زوجة وبنت، يبقى ثمانية واثنين، يبقى المسألة من كم؟ من ثمانية. الزوجة لها واحد والبنت لها كم؟ أربعة، يبقى باقي كم؟ ثلاثة للأخ. طيب الزوجة لها الواحد والبنت لها النصف بأربعة والباقي الأخ. طيب ثم ماتت البنت، لم نقسم المسألة، البنت التي نصيبها هنا أربعة ماتت، ماتت عن من؟ عن زوج وبنت وعم. طيب زوج سيكون له الربع، وبنت سيكون لها النصف، والعم الباقي، يبقى أربعة واثنين، بل المسألة من كام؟ من أربعة. الزوج له واحد والبنت لها اثنين، يبقى يبقى العم ايه؟ يبقى العم واحد. طيب المسألة الأولى كانت من كام؟ ها أكمل اقرأ.
وسهام البنت ثم
المسألة الأولى من ثمانية، خلي إسلام يقرأ عشان ايه هو عارف الطريقة. فالمسألة الأولى من ثمانية، ها وسهام البنت منها كام؟
أربعة.
أربعة
ومسألتها من أربعة.
مسألتها من كام؟
من أربعة.
من أربعة، يبقى سهامها في الأولى من أربعة، ومسألتها هي من كام؟
من أربعة.
من أربعة. طيب وقال وسهام البنت منها أربعة ومسألتها من أربعة، فصحت من ثمانية، لأن هنا فيه التداخل بين الأربعة وبين الثمانية، فتصح من ثمانية. نعم كما قلنا هذا بالحساب هذا، إنما بالطريقة المبسطة السهلة خلاص احنا بننظر نصيبها في الأول وفي الأولى كانت كم؟ أربعة، نأخذ الأربعة هذه ونوزعها على ورثتها الباقين كما تم التوزيع، ولا إشكال، ولا ننظر بين المسألتين، ولا ننظر بين المسألتين، إنما حصتها في الأولى كانت أربعة، أخذنا الأربعة وجعلناها لورثتها في الثانية اللي هي الزوج والبنت والعم، كل على حسب ما يخرج له. يبقى ما هو حصة البنت؟ حصة البنت حصتها في المسألة الأولى وهي الأربعة، اللي هي النصف، ثم نوزعها على مسألتها الثانية. نعم.
ومثال المباينة أن يموت شخص عن أم وأخت لأب وعم، فلم
يبقى المسألة من كم؟ الأم يكون لها،
الأم لها السدس، الثلث،
الثلث، الأم لها الثلث هنا لعدم وجود الجمع من الإخوة. طيب والأخت لأب
النصف،
النصف، يبقى عندي ثلث ونصف، يبقى المسألة من كم؟
ست.
من ست، الأم لها اثنان والأخت لها
ثلاثة،
يبقى خمسة، يبقى للعم كم؟
واحد.
نعم. لم تقص من تركة حتى ماتت،
حتى ماتت الأخت عن زوج وابن.
طب الأخت نصيبها كان كم؟ كان ثلاثة، ماتت عن زوج وابن، الزوج والابن المسألة من كم؟
من أربعة،
من أربعة، لأن الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، يبقى الزوج يكون له واحد من الأربعة والابن له ثلاثة، يبقى المسألة الثانية من أربعة والمسألة الأولى من كم؟ من ست. فالمسألة الأولى من ستة، ها،
والثانية من أربعة،
والثانية من أربعة،
وسهامها تباين مسألتها،
وسهامها تباين مسألتها. ليه؟ لأن سهمها في الأولى كانت كام؟ ثلاثة، وفي الثانية عندي كام؟ أصل مسألتها بقى كام؟ أربعة، يبقى بينها تباين بين سهامها في الأولى وبين أصل مسألتها في الثانية تباين، فتضرب أربعة
في ست، في ست، تبلغ أربعة وعشرين، منها أربعة وعشرين منها تصح وهي الجامعة، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه.
نعم، كما قلنا دي لفة طويلة، لكن لو أننا لجأنا إلى إعطاء كل واحد نصيبه، يعني أخذنا نصيب البنت وأعطيناه ورثتها على حسب ما يخرج لهم، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله وتكون سهلة. نعم.
ومثال الموافقة أن تموت امرأة عن زوج وبنت وأخ، فلم تقسم التركة حتى،
هنا الزوج يكون له
الربع،
الربع، والبنت يكون لها
النصف،
النصف، والباقي للأخ، يبقى المسألة عند من كام؟ من أربعة، الزوج واحد والبنت اثنين، يبقى كده ثلاثة، والأخ الباقي هو واحد. نعم.
فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن،
يبقى مسألة ثم أيضا من أربعة. نعم، واحد وثلاثة،
فالمسألة الأولى من أربعة والثانية من أربعة.
تمام.
وسهام الهالك الثاني توافق مسألته بالنصف، فتضرب وفق الثانية في الأولى تبلغ ثمانية، منها تصح وهي الجامعة، من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه.
نعم، كما قلنا المناسخات أسهل طريقة فيها أنك تقيم لكل واحد مسألته. فالمسألة الأولى مات عن أربع أولاد مثلا، تجعل المسألة من أربعة وتعطي كل واحد وارث. والله لو مات واحد والورثة الآخرون هم الورثة، يبقى لا إشكال، بدل ما تقوم بعمل مسألة من أربعة وترجع تعمل مسألة من ثلاثة وهكذا، خلاص هي خلاها مرة واحدة وخلاص لدي نفس الورثة. لكن إذا اختلف الورثة اجعل كل ورثة مسألة. يبقى مات عن أربعة أولاد، كل ولد له أولاد، ولما يحصل قسمة التركة ومات من هنا أولاد ومات من هنا أولاد، نعمل إيه؟ نقسم مسألة على أربعة، خرج لكل واحد مسألة، تجعل مسألة لورثته بس وخلاص، ولا تنظر بين المسائل هذه، اجعل لكل مسألة ورثتها وخلاص. فهذا الولد الأول مات عن زوجة وولدين، خلاص يبقى مسألته نصيبه الأول هو من جده من أبيه، هذا يقسم على زوجة وولدين. طب والثاني عنده ثلاثة أولاد فقط بنين، يبقى مسألته من الثلاثة أولاد بنين من ثلاثة. طب والثاني عنده زوجة وعنده بنت واحدة مثلا، يبقى المسألة هتكون على الزوجة وعلى البنت وهكذا، وتفصل هذه عن تلك وتستريح، ولا تنظر بقى إلى نصيب هذا في المسألة الأولى كان إيه ومسألته كانت كم، وتعمل النسب بقى بالمداخلة أو الموافقة أو كذا، لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى ذلك، والوصول إلى الجامعة لسنا نحتاج إلى هذا. مات عن أربعة أبناء، مات ولد، إن كان الباقي واللي بيرثه خلاص نعطي النصيب للورثة وتنتهي المسألة. طب إن كان ورثة غير بقى، لأن كل واحد له ورثة، خلاص خذ نصيب الأول واجعله في ورثته، زوجة وأولاد، زوجة وبنات، زوجة وكذا وعم، كل واحد مسألته خلاص. هو الآن التوارث هيكون في نصيب الأب، التوارث هيكون في نصيب الأب فقط وتنتهي المسألة. بالنسبة للانكسار كما قلنا لك، بالنسبة للانكسار بتنظر إلى العدد المشترك، أقل عدد تقسم عليه، هذه لو الانكسار بقى أكثر من فريق أقل عدد تقسم عليه هذه الأعداد، وتضربه في أصل المسألة أو في عوله. تريد أن تنظر إلى النسب كما قلنا بالنسب المتماثلان تأخذ أحدهما، والمتداخلان تأخذ أكبرهما، والمتوافقان بتضرب وفق هذا في كامل الآخر، والمتبينان بتضرب هذا في ذاك، ومنه يخرج جزء السهم تضربه في أصل مسألة أو في عولها. هذا باختصار ما يحصل في مسألة الحساب والمناسخات. وكما قال شيخ العثيمين كما قلنا في هذا الباب، بأن الإنسان لو رجع إلى التقسيم على الحسب على حسب المعهود عندنا الآن، فالأمر سهل جدا جدا. عندك 100,000 جنيه، عندك 1,000,000 جنيه، بتقسمه على نصيب كل واحد، ده له ثمن المليون، وده له نصف المليون، ودي لها أربع، وهذا له 4 أسهم أو 5 أسهم باقية في المسألة، يبقى 5 أسهم بتجعل 1,000,000 من أصل المسألة. 1,000,000 على المسألة من كم؟ من 6، يبقى تجعل 1,000,000 تقسمه على 6، وبعدين تضرب في الناتج في سهم كل واحد، ده له 3. السهم مثلا بيطلع عندي مثلا ب100,000، ده له 3 يبقى له 300,000، ده له 6 يبقى له 600,000، وهكذا. هذه مسألة سهلة جدا في مسألة الحساب، لكن إن رجعنا إلى طريقة العلماء وجدنا أن طريقة العلماء قد يكون فيها نوع تعقيد هنا وتطويل للمسألة. نعم.
قال فصل: وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، فإذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. فلو ماتت امرأة عن 90 دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين، فالمسألة من 15، للزوج منها 3 وهي خمس المسألة، فله خمس التركة 18 دينارا، ولكل واحد من الأبوين 2 وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة 12 دينارا، ولكل من البنتين 4 وهي خمس المسألة وثلث خمسها، فلها من التركة 24 دينارا، والله أعلم.
كما قلنا، انظر أنت إلى أصل المسألة من كم؟ من 6 أو من 12 أو من 24. طب التركة اللي عندك كم دينار؟ 24,000 جنيه، والمسألة من كم؟ من 24. ومات عن زوجة وذكور وإناث، الزوجة لها كم؟ الثمن. مثلا الزوجة لها الثمن، الثمن هنا يعني لها كم؟ 3. نحن قسمنا 24,000، كل واحد يبقى له 1000، 24 يبقى في 3، يبقى المرأة لها 3,000. طب البنت مثلا، وليكن بنت لها النصف مع الزوجة مثلا، وأم لها السدس، يبقى تنظر كل واحد 24 على 6 × 4، احنا طلعنا السهم بواحد، يبقى اللي عنده 4 × 1,000 = 4,000، واللي عنده 3 زي الزوجة في 3,000، وهكذا كما هي معروفة وسهلة في التقسيم. يبقى المبلغ اللي عندك بتقسمه على أصل المسألة، ثم تضرب الناتج اللي هو 1,000 جنيه أو 500 جنيه أو إلى آخره في عدد سهام كل واحد. دي عندها 3 سهام في كم؟ في 1,000، يبقى 3,000 جنيه. دي عندها 4 سهام، دي عندها السدس 24 على السدس، يبقى فال 4 × 500 جنيه، يبقى تاخد 2,000، او 4 × 1,000 جنيه، يبقى ب4,000 جنيه. طب العام هيبقى له مثلا 5، بقى له مثلا 5 بعد مثلا زوجة وبنات، زوجة وبنات، البنات 16 والزوجة تانية بقى 19، هيبقى العام مثلا 5، 5 احنا قلنا كل واحد له 1000، ال 24,000 جنيه على 24، يبقى السهم بيطلع له 1000، ده له 5 اسهم، ال1000 في 5 بياخد كام؟ 5,000. نعم.
قال الرحبي رحمه الله تعالى: باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل. قال وإن يكن في مستحق
هذا من يرث ومن لا يرث وحساب نصيب كل واحد عن طريق ما ذكرنا. إن لم يكن انكسار فالحمد لله سهلة، إن كان فيه انكسار فنلجأ إلى التصحيح، وتصحيح بحسب النسب اللي احنا قلناه، ومسألة المناسخات وتأخير قسمة التركة إلى أن يتعاقب باقي ورثة في هذا، فينظر كما ذكرنا. طيب باقي بقى مسائل بقى مفردة مشكلة، ألا وهي الخنثى المشكل، ما يدرى ذكر ولا أنثى؟ هل نعطيه نصيب الذكر ولا نعطيه نصيب الأنثى، ولا نعطيه حاصل الجامع بينهما؟ طب المفقود رجل فقد، طب المفقود ظاهره السلامة ولا ظاهره الهلكة؟ وهل نوقف نصيبه ولا نورث التركة تبو الزوجة؟ والحمل كذلك، متى رجل والحمل موجود هل نقسم التركة ولا ننتظر الوضع؟ لأننا ما ندري هو ذكر ولا أنثى، ينزل حي ولا ميت، فهل ممكن نقسم التركة قبل نزول الحمل ولا لابد من الانتظار حتى تضع المرأة؟ وهكذا هذه مسائل مشكلة أفرضها العلماء، ميراث الخنثى المشكل وميراث المفقود وميراث الحمل. نعم.
قال الرحبي رحمه الله وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر يكونه أو أنثى، وهكذا حكم زوات الحمل يبنى على اليقين والأقل. قال الشارح الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فإن رجي انكشافه أعطي ومن معه اليقين إن طلبوا القسمة ووقف الباقي. فإن رجي انكشافه أعطي ومن معه اليقين إن طلبوا القسمة.
يعني مثلا اعتبره ذكر. نعم. يبقى ده إيه؟ نعم.
ووقف
على ما يكون ونقسم لهم في بناء على هذا. نعم.
ووقف الباقي حتى يبلغ.
حتى يبلغ. والله لو بقي مشكلا يبقى ناخد منه. ولو زال الإشكال وصار ذكر يبقى خلاص أخذ نصيب، صار أنثى يبقى نأخذ منه الفارق. يبقى نبني على إيه؟ على اليقين. اليقين عندي يكون ذكر، ده الأعلى يعني. نعم.
فإذا مات إنسان عن ابن وولد خنثى لا يرجى انكشافه، فمسألة الذكورين
لا يرجى انكشافه
لا يرجى انكشافه
عن ابن وولد خنثى لا يرجى انكشافه عن ابن وولد خنثى لا يرجى انكشافه
فمسألة الذكورية من اثنين
لا يرجى انكشافه، هيبقى عندي نعطيه ايه؟ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. يبقى فمسألة الذكورية
من اثنين.
تمام.
والانوثية
لو هو ذكر يعني. نعم.
والانوثية من ثلاثة،
لان هيبقى ولد وبنت، ولد بسهمين وبنت بسهم، يبقى ثلاثة، او ولد ذكر يبقى من اثنين وهما متباينان الاثنين والثلاثة. ها.
فتضرب احداهما في الاخرى
تبلغ ستة،
فتضربها في حالتي الخنثى اثنين تصح من اثني عشر، للذكر سبعة والخنثى خمسة.
نعم. يبقى اذا تعطي نصف ذكر ونصف ايه؟ ونصف انثى. نصف ذكر ونصف انثى. تحسب مسألة لو كان ذكرا يبقى مسألته من اثنين، وتحسب مسألة لو كان انثى يبقى المسألة من ثلاثة، تضرب هذه الثلاثة باثنين تكسب ستة، ثم تعود على الاصل، تضربها في حالتي الخنثى اللي هي اثنين يبقى باثناشر، فللذكر سبعة وللخنثى خمسة. الخمسة اللي عند الخنثى هو حاصلها ايه؟ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى، لان لو هي انثى هيبقى للذكر ثمانية والانثى كام؟ اربعة. نعم.
قال فصل في
ولو هو ذكر يبقى ستة وستة، فلو هو انثى يبقى 8 و4، ولو هو ذكر يبقى 6 و6، لكن هو هنا نصف ذكر ونصف انثى فيبقى 7 و5. نعم.
قال فصل في المفقود.
يبقى اذا القاعده عندي في الخنثى، والله كان يرجى انكشاف انتظرن، ان كان لا يرجى، ان كان لا يرجى وخلاص، وهو مشكل له آلتان ويتبول منهما مشكل، فإذا نعطيه نصف ذكر ونصف أنثى، ده بالنسبة للخنثى المشكل. نعم.
انت بين نعطيه على حسب الحال تبين. تبين انثى يبقى نعطيه مرات انثى، تبين ذكر نعطيه مرات ذكر. نعم.
قال فصل في المفقود، من خفي خبرا
كيف حسابه؟ يبقى تحسب مسألة من كونه انثى، مسألة من كونها ذكر، وتنظر ما بين المسألتين بالنسب. نعم.
قال فصل في المفقود، من خفي خبرا بأسر أو سفر غالبه السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك.
يا الله، يعني انتظر 70 سنة، يعني كان فقده عنده 20 سنة يبقى انتظر 70 سنة. نعم.
وإن كان غالبه الهلاك انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد.
نعم، كان غالبه الهلاك، قالوا دي سفينة انكفأت في بحر، وكان فيها سيارة سقطت، وكان فيها انتظر 4 سنين طالما ظهروا الهلاك. إنما ظهروا السلامة، راح العراق سنة 80 اشتغل، أو سنة 75 واشتغل وكان بيراسلنا والآن انقطعت أخباره ما ندري، أو راح لبنان أو سافر السعودية وانقطعت أخباره، كان بيشتغل وبعدين انقطعت أخباره، ولا في حادث ولا شيء، فهنا ظاهره السلام. ده ننتظر 90 سنة، يعني حتى يكون عمره 90 سنة، إن كان غايب عنده 20 سنة يبقى ننتظر 70 سنة، بعد 70 سنة يبقى نطلق زوجته، ده إن كانت موجودة، وبعدين تعتاد عدة المتوفاة وزأرد أن تتزوج تكون بقى خلاص. طبعا العلماء قالوا هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا من نص كتاب ولا من اجماع امة، وعليه فينظر في ذلك الى اجتهاد الامام، فحسب اجتهاد الامام. والان الحمد لله في عصرنا صارت المسائل سهلة، وصار في وزارات، وصار في اتصال بالدول من اسهل ما يكون، وعليه نرفع المسألة الى القاضي، والقاضي بيتحرى وبيستوفي البيانات، بعد سنة حكم، بعد 6 أشهر حكم، بعد 2 سنين حكم، منذ أن يحكم القاضي بموته يبقى تعتد المرأة عدة المرأة توفى عنها زوجها وكذا، ويتم الميراث. طيب لا، الورث يقول لك احنا عايزين نرث الآن، طالما هترث الآن وتريد أن ترث الآن يبقى ننظر الآتي. هي قال
قال وإن فإن مات مورثه في مدة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله ولا يرثه إلا الأحياء حين القسم،
اللي هو محكوم إذا انتظرنا المدة. طيب الرجل ده فقد من سنة 70 مثلا، وكان فيه له إخوة كذا وكذا وكذا، وله أولاد كذا وكذا، حكم بالفقد بعد 20 سنة، يا ترى وقد مات بعض الاولاد وبقي البعض، يا ترى نقسم التركة على الاولاد الموجودين وقت الحكم بفقده ولا وقت فقده؟ قالوا وقت الحكم بفقد. ولهذا احنا عندنا اول شرط من شروط الميراث تحقق موت المورث حقيقة او حكما، حقيقة او حكم، حقيقة بمرن او حكما، ان القاضي يحكم به موته. فقالوا وقت الايه يكون هذا وقت الحكم بهذا، ليس وقت الفقد وانما وقت الحكم. وقت الحكم يساوي وقت الوفاة، فمن اللي الموجود من الورثة الاحياء حتى يرث؟ يبقى ننظر الى هذا، ولا نعتبر الورثة هم من كان موجودا وقت الفقد. طيب فان مات،
فان مات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي.
فان مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث يقين ووقف الباقي. يعني مثلا إيه اللي بيحصل؟ الولد ده ضمن 4 أولاد، أبوهم مات، والولد ده مفقود يا محمد، نقسم التركة على 3 ولا نقسم التركة على 4؟ نقول الأولاد انتظروا، انتظروا 70 سنة لغاية ما نشوف الولد ده مات ولا لا، وبعدين نبقى نقسم التركة. قالك لا، ده احنا مستعجلين، نريد ان نقسم تركة الان. نقول خلاص، يبقى نقسم تركة على كام؟ على 4، ونوقف نصيب الولد دوت الى ان يظهر حال. طب ظهر حاله بعد 20 سنة انه مات، يبقى ننظر الى ورثته الاحياء حال الحكم بموته. نعم.
فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله.
تمام.
قال فصل في الحمل. وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل وقف له الأكثر من إرث ذكرين.
يبقى الأول نقول ننتظر الحمل هذا حتى ينزل لنعرف هو ذكر أو أنثى. قالوا لا لن ننتظر، نريد أن نرث اليوم. هنا ماذا نصنع؟ وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، نوقف له نصيب ذكرين. ليه؟ لأن هذا أحلى ما يكون غالبا، ممكن يكون ثلاثة بس هذا نادر أو أربعة، لكن أعلى ما يكون غالبا يعني ممكن ترزق بولدين ذكرين حتى نتيقن. نريد أن يكون ورثة في داخلنا، لسنا في داخل ورثة، لأن اللي بيأخذ جنيها لن يدفعه مرة ثانية، لكن يأتي وطالب بعد ذلك ماشي. فلهذا نوقف له نصيب ذكرين. والله لو خرج ذكرا يبقى أخذ نصيبهما، والله لو خرج ذكر يبقى نعيد نصيب الذكر على الجميع، لو خرجت أنثى يبقى نعيد الباقي على الجميع، لكن نوقف أعلى الغالب عندنا. تمام.
فإذا ولد أخذ حقه والباقي لمستحقه.
تمام.
نعم. يعني جعل الخنثى والمفقود الحمل، مش فاهم يعني قال تبني على اليقين والأقل، الحمل يقول تبني على اليقين والأقل
زي الصلاة، زي ما احنا مشينا كده. خنثى مشكل، والله المشكل تاخد نصيب ذكر ونصيب أنثى. تمام. طيب المفقود ايه اليقين عندنا؟ ان احنا بنعتبر انه موجود فنبقي نصيبه الى ان يظهر، نبقي نصيبه، مش نقول نقسم على ثلاثة اولاد ولو ما يبقى يجي، لو وجد يبقى نرجع له نصيبه. لا، نقسم على تبع الحمل ايه اليقين عندي، اللي بيحصل به اليقين عندي اللي هو ان نجعل له نصيب ذكرين. تمام. يعني يقصد ان كان الاقل هو اليقين وهو الذي يحصل به كذا ماشي، ان كان الاكثر اللي يحصل به اليقين ماشي، على حسب كل مسألة، لان هذا بيعود على الجميع. تمام. يعني بالاقل بالنسبة لهم، هيبقى هذا بالنسبة الاقل لهم، بالنسبة لهم. نعم.
قال رحمه الله، قال الرحبي رحمه الله تعالى: باب الهدم والغرق ونحوهم. وإن يمت قوم بهدم.
طيب. احتجنا الى مسألة، حصل غرق فماتوا جميعا، مات الاب والابن وكذا، ماتت الزوجة والزوج، حصل هدم غرق شيء من هذا اللي هي المصائب العام، وما ندري ايهما الذي مات اولا، او درينا، الله اعلم، على حسب بقى. طيب ان درينا ورثنا الذي مات بعد من الذي مات قبل، ولو بلحظة ولو بدقيقة، ولو بدقيقة، ماتت الزوجة قبل الزوج بدقيقة، يبقى المسألة مسألة الزوجة من زوج وأولاد، ومات قبلها بعدها بدقيقة، يبقى نعطي الزوجة حصته من الزوج، أو العكس فنعطي الزوجة حصتها من الزوج. طيب أو لا نعلم فلا يتوارثان على الصحيح، كأنهما غير موجودين. قال وإن يمت،
وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. وقد آتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث، إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأل العفو عن التقصير، وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب، وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار. قال الشارح رحمه الله: إذا مات متوارثان وجهلا أولهما موتا لم يتوارثا، وهذا قول الأئمة الثلاثة وهو الصواب.
نعم، معناه إذا علم ورثنا الذي مات بعده من الذي مات قبله، فإن علم ورثنا أحدهما من الآخر وإن جهل لم يتوارثا. نعم.
للأشياء الحديثة يعني،
من
الأشياء الحديثة التي يعني تأتي بزمن الوفاة وكذا، يعني هل يعمل بها؟
يعمل بها، يعمل بها. يعني الأشياء الحديثة الآن إذا عرفنا الطب استطاع أن يعرفنا أن هذا الزوج مات قبل الزوجة أو الزوجة ماتت قبل الزوجة وكذا، نعم نعم لا بأس. سبحان الله، أحد الأولاد من عندنا من معارفنا يعني، هذا كان مسافر في قطر من سنتين، هو وزوجته وابنته، الأسرة هكذا بس، هو والزوجة والإيه والبنت. عند العودة من قطر كان عائد بري، فانقلبت السيارة، ماتوا جميعا في المملكة أثناء الطريق، ولا يعرف من الذي مات قبل هذا ولا إلى آخر، ولا عرف الحال. فهذا أمر وارد سبحان الله، يعني هذا أمر وارد، أو حريق أو هدم أو إلى ذلك، والفقهاء الحمد لله ذكروا كل شيء. نعم، فالوسائل الحديثة الآن لو طب يحسم هذه المسائل، لأن الطب الآن صار متقدم جدا، ده بعد الدفن بفترة ممكن يعرف سبب الوفاة بعدها بفترة، فأصبح الآن يستطيع قد يعرف الوقت ومن مات أولا. إن كان يعرف هذا نعم نلجأ، لأن المطلوب هو ماذا؟ أن نعرف من الذي مات أولا، أن نعرف من الذي مات أولا، إما برؤية رأينا أمامنا، أو بمثل هذه الوسائل التي هي صارت والحمد لله شبه يعني يقينية قطعية في هذا، فلا بأس ولا حرج لو أخذنا بطريق الأطباء في هذا. فالأطباء يقولون هذا مات الساعة 12 وهذا مات الساعة 12 و4 دقائق، فإننا نأخذ بهذا. نعم.
لو قال يعني البعض لماذا أخذتم بالطب الحديث هنا ولم تأخذوا بالطب الحديث سلف الحام الاختيار؟
لأن هنا حالا على العلم بس، العلم بأي وسيلة بقى ما حدد، لكن هناك في العدد والأشياء هذه حالنا على مسألة، زي مثلا ولد الفراش حالنا على الفراش ما نحتال على شيء، يبقى هنا نص على إحالة. ولهذا ما نقول مثلا العدة وتأكل من براءة الرحم أو كذا، من ذا ما صحش فيه الأشياء، لابد عندنا براءة الرحم تحصل بالحيض، يبقى لابد من الحيض، ما اعتبره الشارع فلا يمكن إلغاءه. لكن ما دل الشارع على المعرفة وأطلق، يبقى نرجع فيه إلى وسيلة المعرفة، ما في مشكلة. نعم.
قال تتمة في الرد وذوي الأرحام، قال إذا بقي بعد الفروض شيء ولم يكن
حصل، بهذا تكون قد الرحبية قد انتهت. وأما هذه تتمة تتعلق بذوي الأرحام، يعني إذا لم يكن صاحب فرض وإذا لم يكن صاحب عصبة في المسألة والتركة موجودة، ولم يكن أيضا معتق والتركة موجودة، فماذا نصنع في المال؟ هل المال هذا يذهب إلى بيت المال، مال الميت الذي ليس له صاحب فرض ولا عصبة ولا شيء، ولا يذهب إلى ذوي الأرحام من جهة رحمه، جهة الأخوال والخالات فهل يا ترى المال يذهب إلى بيت المال ولا يأخذ ذوي الأرحام؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والراجح أن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال. طب كيف يرث بقى؟ إذا قلنا ذوي الأرحام كيف يرث ذو الأرحام في هذا؟ نحن عرفنا أصحاب الفرض وعرفنا أصحاب التعصيب، فكيف يرث أصحابه ذوي الأرحام؟ نقول والله ننظر يدلي بمن، فنعطي نصيب من يدلى به. نعم.
إذا بقي بعض الفروض شيء ولم يكن عصبة رد على ذي فرض بقدره غير الزوجين، وإن كان
طبعا غير الزوجين، هذا قول الجماهير، وقد مر معنا أن هذه المسألة خلافية هل يرد على الزوجين أم لا، فمن أهل العلم من قال بالرد وهذا قول قوي، ومنهم من قال لا يرد على أحد الزوجين، لما يرد على سائر الورثة إلا الزوجين. نعم.
وإن كان المردود عليه واحدا أخذ مال كله، فإذا هلك هالك عن جد،
كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله، أخذ المال كله صاحب فرض وما في عصبة، فنرجع المال على إيه؟ لصاحب الفرض هذا، فيأخذ المال كله. نعم.
فإذا هلك هالك عن جدة وأخ لأم فمسألتها من اثنين، وإذا كان معهما زوج فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين.
يعني قال إذا هلك هالك عن جدة وأخ لأم فمسألتها من اثنين، الجدة ها لا كم السدس والأخ الأم
السدس
السدس يبقى المسألة من ستة والمسألة من كم من ستة واحد واحد يبقى كم أربعة ونردهم فين خلاص اجعل المسألة تم من اثنين وخلاص طالما ده السدس وده السدس واحد واحد يبقى المسألة من اثنين يعني تقسم المال على اثنين بدل ما تقسمه على ستة هذا مسألة الرد نعم
وإذا كان معهما زوج
يبقى أحسن نقص في السهام وزيادة في الأنصب نعم
وإذا كان معهما زوج فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين
إذا كان معهم الزوج زوج يعني وجدة وأخ الأم نعم يبقى مسألة الزوجة من اثنين
ها ومسألة الرد من اثنين فتضربها في مسألة الزوج
الزوج بياخد كام هنا النصف يبقى مسألة من اثنين طب ومسألة الرد من كام فمرت معنا من اثنين فتضربها في مسألة الزوج وتصح من كام من أربعة نعم
وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم صحت من أربعة
نعم
قال فصل وأولو الأرحام يتوارثون وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب
ذكر الرد وذكر ذوي الأرحام لأنه ما ذكر رحبي ما ذكر الرد ولا ذوي الأرحام فتمم هنا نعم
قال وأولو الأرحام يتوارثون وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب وهم أقدم من بيت المال وعند الشافعية أن بيت المال إذا كان منتظما أولى من ذوي الأرحام
والصحيح أن ذوي الأرحام يرثون قال سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولأن الخالة كالأم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم
والصحيح أنهم أقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له فيرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء
نعم شوف درجة الحديث هذا الخال وارث من لا وارث له نعم
عندي في الحاشية قال صحيح الجامع
نعم
قال صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع
صحيح الجامع يعني هذا يكون نص لو بس الحديث صحيح يبقى هذا نص الخال وارث من لا وارث له نعم
قال والتنزيل أن تجعل كل شخص بمنزلة من أولى من أدلى
فيرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء يعني الذكر والأنثى سواء بياخذوا قد بعض لا يعني بحسب يدلي تنظر إلى من يدلي به والتنزيل أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به نعم
فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات
يبقى ولد البنت ولد البنت ذكر بقى ولا أنثى ياخذ نصيب إيه البنت طب وولد بنت الابن هياخد نصيب بنت الاب كم بنت الابن لها سدس يبقى هياخد السدس ولد الاخوات نفس المسألة اخت شقيقة لها نصف يبقى الاولاد كذا وهكذا يبقى حسب من يدلي به كان يدلي باخت يبقى نصيب الاخت كان يدلي ببنت يبقى نصيب البنت ان كان يدلي ببنت الابن نصيب بنت الابن هكذا يرث ذوي الارحام يبقى عندنا مسألتان هل يرث ذوي الارحام ام لا والجواب يرثون مسألة الثانية كم يرثون يرثون بحسب من يدلون به نعم
وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم
تمام كل ده يبقى العم بنت العم يبقى نفس المسألة تأخذ نصيب العم مثاله
هالك هالك عن ابنين بنت
عن ابني بنت
وأختهما وعن ابن بنت وعن ابن بنت ابن وأخته
تمام
وعن ابن أخت شقيقة وأخته وعن ابن أخت لأب وأخته وعن ابن أخت لأم وأخته فالمسألة من ستة لأولاد البنت النصف ثلاثة لكل ذكر سهم وللأنثى سهم وأولاد البنت لابن السدس واحد وأولاد الشقيقة الباقي اثنان ويسقط أولاد الأخت لأبي وأولاد الأخت لأم
تمام يعني ابن بنت وأختهما يعني ابن بنت وأختهما يبقى المسألة عندنا ايه بنت واخت نعم اي نعم
واذا هلك هالك عن اولاد اخت شقيقة واولاد اخت لاب واولاد اخ واخت لام فللاولاد الشقيقة النصف
يبقى عندنا كأن المسألة اخت شقيقة ها
واخت لاب
وعندنا اخت الاب يبقى اخت الاب من الاب السدس
تكملة السدسين
واولاد الاخ واولاد واولاد ايه اخ واخت لام
يبقى اخوه لام
اللي هو الثلث اخوه لام
نعم.
يبقى كان المساله اخت شقيقه واخت الاب واخوه الايه
واخوه لام
نعم واخوه لام
واذا هلك هالك عن بنت اخ شقيق وبنت اخ لاب وبنت اخ لام وبنت عم فلولد الاخ من الام السدس والباقي لبنت الاخ الشقيق.
تمام تمام. يبقى هلك هلك عن بنت اخ شقيق، يبقى عن اخ شقيق وبنت اخ الاب واخ الاب وبنت اخ الام اخ الام وبنت عم. يبقى المسألة عند اخ شقيق، اخ الاب، اخ الام، عم. نعتبر المسألة كده يا اخوان. ولد الاخ من الام بياخد السدس، ده فرضه، والباقي لبنت الاخ الشقيق، لان الاخ الاب محجوب بالاخ الايه الشقيق، والعم محجوب كذلك بالاخ الشقيق. يبقى عندنا المسألة من اخ شقيق واخ الام، من اخ شقيق واخ الايه لأم. نعم.
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات
فالأخ الأم بياخد فرضة وهو السدس، والباقي للأخي الشقيق. يبقى بنت الأخ الشقيق بتاخد الباقي، وبنت الأخ الأم بتاخد الايه السدس. يبقى إذن بيرثوا بحسب من يدلون به، يعني نجعل مسألة مسألة الأول من يدلون به، وبعدين كل واحد بقى نصيبه كما يخرج نعطيه لورثته. نعم.
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم كالأم كالأبي.
خالي هذا جن عن طريق مين؟
الأم.
أمي يبقى هو أم. خالة وخالة وأبو الأم، كل هذا نصيب الأم. والعمات والعم وكذا لأم نصيب الأب. فإذا خلف،
فإذا خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، فالثلث للخالات أخماسة والثلثان للعمات أخماسة، وتصح من 15.
نعم.
وفي ثلاثة أخوال متفرقين،
يعني كأن عندي إيه؟ أم وأب. يبقى هيبقى الأم لها الثلث، يبقى في الثلث الخالات. طيب والأب له إيه؟ الثلثان للعمات. نعم.
وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي للشقيق، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم.
نعم.
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي من قبل الأبوين.
تمام.
وجهات ذوي الأرحام ثلاث.
ثلاث عمات من قبل الأبوين للشقيقة يعني. يبقى بتحجب لأب وبتحجب وهكذا. نعم. نعم. وفي ثلاث بنات عموما متفرقين، متفرقين يبقى المال التي من قبل الأبوين. نعم.
وجهات ذوي الأرحام ثلاث، أبوة وأمومة وبنوة، ويسقط البعيد من الوارث بالأقرب إذا اتحدت الجهة. ففي بنت 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 وبنت بنت إيه؟
إذا اتحدت الجهة زي ما عندي الـ البنات، الابن بيحجب ابن الابن، والبنات بيحجبوا بنات الابن إذا استوعبوا الثلثين، فنفس المسألة. نعم.
ففي بنت بنت بنت،
يعني إذا اتحدت الجهة فمعروف أن الأقرب يحجب الأبعد. نعم.
ففي بنت 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 وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها أقرب إلى الوارث، وفي بنت 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 وبنت أخ لأب المال بينهما لاختلاف الجهة. وإذا هلك، وإذا هلك هالك عن بنت، عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال، فالمسألة من ستة، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها، وللخال واحد نصيب أخته، والباقي اثنان لبنت العم وهما نصيب أبيها.
نعم.
وإذا هلك عن عمة وبنت أخ فالمال للعمة لأنها تدلي بالأبي. وإذا هلك،
نعم، يعني مات عن إيه؟ عن عمة وبنت أخ، بنعتبر إنها مات عن إيه؟
عن أب،
عن أب وأخ، فالمال
يحجب
للعم.
الأب
ليه؟
الأب يحجب الإخوة،
لأن الأب يحجب الإخوة. نعم.
وإذا هلك عن زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألة ذوي الأرحام من خمسة، فتضربها في مسألة الزوج وتصح من 10.
نعم.
ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة، كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم، للخالة سهم، ولبنتي الشقيقتين أربعة، ولبنتي الإخوة لأم سهمان،
يبقى المجموع سبعة.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
نعم. يبقى إذن مسائل الرد ذكرها رحمه الله تعالى لأنها لم تزك في الرحبية، ومسائل ذوي الأرحام كما قلنا مسألة الرد بنجعل المسألة مما وصلوا إليه من السهام، مثل ما مثل هنا رحمه الله تعالى للجدة والأخ لأم والجدة لأخم، فالمسألة من ستة لكل واحد واحد، طب الباقي فنجعل المسألة إذن من اثنين، نجعل المسألة من اثنين. طيب وبالنسبة لذوي الأرحام إذا لم يكن صاحب فرض ولا تعصيب فإن التركة يرثها ذوي الأرحام، وهذا يقدم وهؤلاء يقدمون على بيت المال، لأن النبي لأن الله قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا يدخل فيه، ولأن النبي قال الخال وارث من لا وارث له كذلك. طيب يبقى كيف يرثون؟ يرثون بما يدلون به، فتأتي إلى المسألة فتنظر من هؤلاء، هذا الوارث يدلي بمن؟ يدلي بأب، يدلي بأخ شقيق، يدلي بكذا، فنجعل مسألة من هذا، ثم ننظر من الذي سيحجب الآخر بناء على هذا، ثم تعطي كل واحد نصيب من أدلى به. هذا بالنسبة لذوي الأرحام، واضح إخواني؟ فإذا حاصل هذه التركات وحاصل علم المواريث أننا نريد أن نعرف من خلال هذا العلم من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث، بس هو ده الخلاصة. هذا العلم كله نريد أن نصل من خلاله إلى من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث. من يرث ومن لا يرث نتكلم في أسباب الإرث، موانع الإرث، والوارثون من الرجال والنساء على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذا. طيب عرفنا هذا، عرفنا هذا نصيب كل وارث، ننظر بقى إلى مسألة الورثة، نريد أن نخرج أصل مسألة على حسب الورثة، بنعرف هذا نصيبه إيه وهذا نصيبه إيه وهذا نصيبه إيه ونصيبه إيه. الزوجة نصيبها مع الأولاد إيه ومع عدميم إيه، الزوج نصيبه مع الأولاد إيه ومع عدميم إيه، الأب والأم نصيبهم إيه مع الأولاد، نصيبهم إيه بدون الأولاد مثلا، وهكذا. العصبة نصيبهم ماذا بعد أصحاب الفروض، من يحجب من، ندرس الجهات، فإذا كانت الجهة واحدة فالأقرب يحجب الأبعد، إنما إذا تعددت الجهات فقد يرث بهذا التعدد. وعليه فمسألة الوصية الواجبة التي يورثون ابن الابن مع الابن، فهذه مسألة تخالف القاعدة عندنا، تخالف القاعدة عندنا، فعندنا ابن وابن ابن معروف الجهة واحدة، فالابن يحجب ابن الابن، لكنهم يورثون ابن الابن مع الابن، وهذا على خلاف قاعدة المواريث. حصل بقى حل قسمة انكسار وما انكسار، هذه المسألة اللي هي كما قلنا هي أصعب العمليات الحسابية في هذه المسألة، مع أننا لو رجعنا إلى عمل واقعي أو إلى الواقع في حسابي لا نحتاج إلى كل هذا، لكن أنا كطالب علم بدرس كلام العلماء حتى أفهم المراد بكلام العلماء، أما من جهتي الواقع العملي أنا بحتاج إلى مسألة إيه؟ مسألة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث على حسب ما قسم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحتاج إيه؟ إليه. طيب أما المسائل هي مفردة كميراث الحمل وميراث الخنثى المشكل وميراث المفقود، وأيضا مسألة من لا نعلم في الموت أمات قبل الآخر أو مات الآخر قبله، هذه مسائل خاصة عرفنا الخلاصة فيها بأن المفقود ننتظر على حسب قضاء القاضي أو نوقف نصيبه ونقسم التركة إلى أن يعود أو نحكم بموته. بالنسبة للحمل كذلك، إما أن ننتظر حتى ينزل ولا نوقف له أعلى الأنصبة نصيب ذكرين. وبالنسبة للخنثى المشكل هذا بنجعل له نصيب ذكر، نصف نصيب ذكر ونصف نصيب إيه ونصف نصيب أنثى. بالنسبة للجد مع الإخوة قلنا فيها الخلاف، والراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد إنزالا للجد منزلة الأبي. بالنسبة للمناسخات قلنا والله لو تأخر التقسيم وصار الورثة هم
فلا إشكال ننظر الباقي ونعطيه، حتى لو بقي من 10 أولاد ولد واحد يبقى المسألة للولد وتنتهي المسألة ولا نرجع إلى الأصل. بالنسبة لو كان الورثة مختلفين فإننا نجعل لكل واحد المسألة الخاصة ولا نعود فنصل إلى الجامعة بين كل بين مسألة مثلا البنت في الأولى والبنت التي ماتت ومن يرثها في المسألة الثانية، وإنما نجعل لكل واحد المسألة ونصيبه ويأخذ ورثته نصيبه في هذا. هذا خلاصة ما يتعلق بالتعليق المختصر على هذه المنظومة المشهورة في هذا العلم، وهي منظومة الرحبية الرحبية رحمه الله تعالى، بتعليقات الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان الفراغ من هذا التعليق في يوم الخميس الموافق 29 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ينفعنا وأن يزيدنا وإياكم فقها وعلما وبصيرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم لا لا لا، صاحب الفضل بياخد كله، حتى ولو الزوج او الزوجة في مع مسألة عدم الرد مشكلة، لكن لو مسألة الرد لو مسألة انه بيرد عليهم خلاص بياخد الزوج كل حاجة، وده الاقرب. اي نعم اي نعم. من ابن معين يقول هكذا؟ يقول خال وارث، تمام. طيب لكن من صححه؟ حد من المتقدمين صححه؟ عمل اهلهم عليه. ايه بس مسألة خلافية، هي مسألة خلافية، ما اظنش انه يقول عمل الام عليه اطلق كده، لكن عمل الجماهير مثلا ايه ذهب الاكثر، يقول ذهب الاكثر، المسألة خلافية. لو المسألة خلافية، لكن لو كان على عمل الام يبقى خلاص هذا نفسه حجة باجماع. نعم مسألة انه يعني يرث، نعم هذا الراجح، سواء خطأ او عمدا، سواء خطأ او عمدا يستوي ذلك. نعم جزمنا ايه طب انا نتيقن كيف يعني مات، يعني تيقن موته؟ طيب هي وبعدين خلاص ده موجود، يبقى هارس ازاي موجود؟ موقف نصيب هذا له، وهو ممكن كل اولاد هناك ويجوا بعد 30 سنه الاولاد، واحنا عايزين مراس ابينا، وده بيحصل. جات لك تاتيك المراه العراقيه ومعها اولادها تريد ميراث ابيه زوجه، نرجع حكم القدر ما يغير، ناخذ نصيب ونرجعه له تاني. نعم الامثال السابقه خلاص. طيب مفاتيح العربيه، تبيان فقير متفقه فرقان صارم. نعم طيب الصارم والفقير متفقه والفرقان تبيان مفاتيح العربيه حياه شيخ الاسلام غاية السهول، ناخذ الصارم. ماشي ناخذ الصارم، يبقى معانا السبت ان شاء الله الصارم المنكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم ابو زرع حسنة قال ايه؟ نعم.
تمام. بس العجيب سبحان الله ان بيقل استدلال العلماء الذي قالوا اللي بيقولوا بمرض ذوي الارحام به، ولا الحديث هذا لو صح حجة في الباب. نعم. ها اي نعم، ده كلام حجر في الترخيص حبيبي يقول ايه حديث انه صلى الله عليه وسلم قال انا وارث ولا وارث له. لا فين؟ اي نعم، اقرا عنه وارثه ابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، صححه ابن حبان من حديث المقدام المعدي كره في حديث فيه والخال وارث، وحكى ابن ابي حاتم عن ابي زرعه انه حديث حسن وعلاه البيهقي بالاضطراب، ونقل عن يحيى بما انه كان يقول ليس فيه حديث قوي. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه بلفظ الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له، وعن عائشه رواه الترمذي والنسائي والدارقطني من حديث طاووس عنه بقصه الخال حسب، وعلاه النسائي بالاضطراب، ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه. وقال البزار احسن اسناد في حديث ابي امامه بن سهل، قال كتب عمر بن الخطاب الى ابي عبيده فذكره كما تقدم قبله، يعني محتمل. نعم يحتمل. الحمد لله رب العالمين.